بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومقصوب وأسطحتها، وتصح إليها. قال رحمه الله تعالى: وأسطحتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح العبارة المتعلقة بالمواضع التي لا يصلى فيها. وبعد أن بين المصنف رحمه الله هذه المواضع، شرع في بيان بعض المسائل المترتبة على النهي والمنع من الصلاة فيها، وهي مسألة الصلاة على سطح هذا الموضع الذي نهي عن الصلاة عليه، عن الصلاة فيه. وينبغي أن ننبه على مسألة تكون بمثابة المقدمة لبيان هذا الحكم. أولا، أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة فجعل لها الصلاة على كل أرض طيبة طاهرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث عند العلماء يعتبرونه أصلا، ومعنى كونه أصلا أن تقول الأصل صحة الصلاة على الأرض الطاهرة حتى يدل الدليل على المنع. ومن هنا يجوز أن يصلي على كل أرض طاهرة. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وتقدم بيانه عن الصلاة على القبور والجلوس عليها كما في الصحيح، علمنا أن هذا الموضع لا يصلى فيه. ولذلك نص المصنف رحمه الله عند بيانه للمواضع التي ينهى عن الصلاة فيها على المقبرة. ولما كانت المقبرة المفسدة فيها متعلقة بأعظم المفاسد، وهي الشرك بالله عز وجل، بدأ المصنف رحمه الله بذكرها، ثم أتبع ذلك بالنهي عن الصلاة في الحش والحمام، وكل منهما ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نصا كما في الحش، حيث كما في الحمام أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام. وقد بينا سند هذا الحديث والكلام عليه في شرح البلوغ. وأما الحش فلأنه موضع النجس، والشرع بين أن المواضع النجسة التي تقضى فيها الحاجة تحضرها الشياطين، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، ولأنها نجسة. وبينا أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الموضع الذي يصلي عليه المصلي طاهرا. فهذه الثلاث المواضع ذكرها المصنف رحمه الله، ثم أتبعها بأعطان الإبل. وبينا أن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذه المواضع كلها استثنيت لورود السنة أو الأصول الشرعية بتحريم الصلاة فيها. الموضع نفسه لا إشكال فيه، لكن السؤال هنا: هل النهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي أو هو معقول المعنى؟ تعبدي أو هو معقول المعنى؟ التعبدي عند العلماء كما بيّن بعض المحققين يطلق بمعنيين. المعنى الأول أن يأمر الله عباده بالشيء أو ينهاهم عنه ليختبرهم ويبتليهم، كما نهى من كان مع طالوت أن يشربوا من النهر، فإن هذا نهي ابتلاء واختبار، تعبد لا نعقل معناه، وليس فيه إلا أن يمتثل أو لا يمتثل. وإما أن يراد به كما يذكر علماء الأصول أنه لم يتوصل إلى العلة التي من أجلها نهي أو أمر بالشيء، والمراد هذا المعنى الثاني هنا، أنه من قال إنه تعبدي معناه أن العلة لا ندركها أو لم تظهر للمجتهد الأمارة أو العلة التي يمكن أن تعتبر في هذا النهي أو هذا الأمر. إذا قلت إنه تعبدي هذا شيء، وإن قلت إنه معقول المعنى هذا شيء آخر. معقول المعنى معناه أن المجتهد عقل معناه وأدرك العلة التي من أجلها نهي أو أمر بالشيء. فهنا معنا يقول مثلا العلة عندي النجاسة، فإذا قيل له كيف، يقول الحش وهو مكان البول وقضاء الحاجة لا إشكال في نجاسته، وأعطانا الإبل يكون يرى نجاسة روث الإبل وفضلتها فيقول إنها لا تسلم من نجاسة الإبل، وإذا قلنا له الحمام يقول لا يسلم من فضلات الآدمي، وإن قلنا المقبرة يقول لأن فيها قيح الأموات وصديدهم وفضلتهم التي تختلط بالتراب فيصير التراب نجسا. ومن هنا يرون أن العلة هي النجاسة. الفرق بين القولين أو المسكين، طبعا من حق الإمام العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد أن يجتهد في النص، أن يجتهد في النص فيقول هو عندي تعبدي، يجتهد بمعنى ينظر، أن ينظر في النص ثم يأتي بالخلاصة فيقول هو عندي تعبدي لا أعقل معناه، لم يظهر لي علة، بمعنى أنه سبر واختبر الأوصاف التي يمكن تكون علة فوجدها غير صالحة فأبقى الحكم تعبديا، فقال هذا تعبدي غير معقول المعنى، من حقه ذلك. ومن حقه أن ينظر ويختبر الأوصاف بحيث يستظهر العلة، وتارة تكون العلة منصوصا عليها وقد تكون غير منصوصا عليها وهي العلة الاجتهادية. لكن الذي يهمنا هنا أننا إذا قلنا تعبدي أو قلنا معقول المعنى فهذا أمر مهم تنبني عليه أحكام، فإن قلت إنه تعبدي تعلقت بالاسم فقلت كل ما يصدق عليه أنه مقبرة فلا تجوز الصلاة فيه، وبناء على ذلك إذا بني على القبر فالبناء الذي على القبر إذا اتخذ مكانا للدفن فهذا كله مقبرة، ومكان قضاء الحاجة إذا سطح وبني وسطح فإنه في هذا في هذه الحالة الكل يسمى حشا وحماما لقضاء الحاجة. وقس على هذا، فإذا قلت تعبدي تعلقت بالاسم. ومن هنا يرد السؤال ما الذي يصدق عليه الاسم في هذه الأربعة المنهي عنها؟ فمثلا أعطانا الإبل، إذا قلت هي مباركها، لأن أعطانا الإبل فيها وجهان، من العلماء من قال هي المواضع التي تورد لها الإبل بعد شربها لكي تستجم وتعل من بعد النهر فتشرب مرة ثانية، فمباركها عند موارد المياه، فمن باب أولى مراحها ومكان منامها. وهذا القول استظهره كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وحملوا عليه قول الإمام، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح أنه يشمل المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه، والمكان الذي تورد إليه بعد شربها من البئر ونحوه، ترد إليه وتسقى، وأصل تعطن البروك إذا بركت في هذا المكان وجلست فيه حتى تشرب مرة ثانية فهو معطن. ومن هنا إذا بني عليه اختلف فيه، هل الاسم يصدق على المكان الذي يبرك فيه الإبل أم يشمله ويشمل البناء إذا بني عليه؟ ولأجل هذا الخلاف في التعليل والتعبدي اختلفوا في جميع المواضع المنهي عن الصلاة فيها، حتى في مذهب الحنابلة، وهي قرابة 10 مواضع، التي هي المقبرة والمجزرة والمزبلة والأرض المغصوبة والحش والحمام وأعطان الإبل وقارعة الطريق وظهر بيت الله الذي هو ظهر الكعبة والمكان النجس. هذه 10 مواضع ذكرت في المذهب، والذي ذكر فيه المصنف، ذكر المصنف منها هذه المنصوص لأنها فيها النصوص، وهذا من دقته، وبعض أئمة المذهب اقتصر عليها، على التي ذكرها هنا معنا في الزاد، وبقي ظهر الكعبة سيأتي الكلام عليه. لكن المواضع هذه 10 الخلاف فيها بنفس المعنى. الحمام مثلا، الحمام قلنا هو مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، وسمي بذلك لأنه يسخن فيه الماء ليغسل الجسد وينقى من الدنس. الحمام فيه موضعان، الموضع الأول موضع الحميم والنار الذي يكون فيه الاغتسال، ويكون فيه يسمى الآن السونة، ويسمى بحمام البخار، الموضع الذي فيه البخار وفيه اللي هو المغتسل. وفيه موضع آخر الذي يقلع فيه الثوب ويلبس فيه الوزرة، أو أماكن حفظ أمتعة الداخلين للحمام ونحوها. فمن العلماء إذا قلنا العبرة بالاسم، فإنه إذا أطلق على الكل على المبنى كاملا شمل النهي الموضعين، ولذلك لا يصلى في مكان خلع الثياب، ولا يصلى في المكان الذي يستحم فيه. وإن قلنا إنه معقول المعنى وأن المراد به نفس موضع الحميم، فحينئذ موضع خلع الثياب لا يدخله ولا يشمله النهي. إذا قلنا إنه موضع الحميم فهو معقول المعنى، وإذا قلنا الكل يسمى حماما فهو تعبدي، الكل يسمى. إذا قلت تعبدي تبعت الاسم، وإذا قلت معلل تبعت العلة. ومن هنا اختلف في هذه 4 المواضع في أسطحتها، هل أسطحتها تسمى بأسمائها أم لا؟ في بعضها لا تسمى، لأن إذا نظر إلى المزبلة فإنها مكان وضع الزبالة، ولا يشمل ذلك سطحها لأنه لا ينطبق عليه ذلك. ومن هنا لا يصح علة تعليلا ولا يصح تعبديا، ومن هنا أخرجها بعض أئمة المذهب، أخرجوا المزبلة لأنها لا بالاسم ولا بالعلة. ومنهم من أخرج المقبرة، وأخرج الحش والحمام، وأما الحش فالذين أخرجوه قلة. لكن الإشكال عندنا هنا فقط في مسألة التعليل والتعبد. إذا ثبت هذا، فإن من قال إن سطحها يأخذ حكمها فهذا راجع إلى ما ذكرناه من الاسم، يقوون هذا بأن الشرع أعطى علو الشيء حكم أسفله، ولذلك صححوا صعود المعتكف إلى سطح المسجد وصحة الطواف في الدورة الثاني وسطح المسجد الحرام، لأن الكل تابع لأسفله، وهذا كما أنه يصح عبادة ومقرر في العبادات مقرر في المعاملة. ولذلك من ملك أرضا ملك سماءها علويها وسفليها. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسفل الأرض آخذا حكم أعلاها. هذا خلاصة مسألة علو هذه الأسطحة، أسطحة هذه المواضع المنهي عنها. لكن عند العلماء إذا خرج السطح عن المقصد بحيث كان غطاء لا يقصد به نفس البناء فإنه لا يقع فيه هذا الخلاف والتفصيل. ومن هنا يشكل على بعض طلبة العلم في بعض دورات المياه التي تكون تحت الساحات في الحرمين ونحوها. في الحرمين بعض دورات المياه تكون في الأسفل، وإذا قلنا إن الأعلى آخذ حكم أسفله فإن تأسفل منها دورات المياه، لكن هذا السطح الذي في العلوي ليس سطحا على نفس الحش أو على نفس مكان قضاء الحاجة بحيث يسري فيه الحكم الذي ذكرنا، لأنه سطح من أجل الصلاة عليه فصلا عن هذه المواضع، يعني ليس المقصود به نفس المواضع. وبناء على ذلك لا يشمله ما ورد من الخلاف، إنما الخلاف إذا جاء لحمام بني وعلى سطحه موضع هل يصلي عليه، وحش بني وجاء فوق سطحه المباشر لمكان قضاء الحاجة بني بناء خاصا ثم وضع السقف عليه، هل يشمله أو لا يشمله على التفصيل الذي بيناه. نعم.
وتصح إليها
أي إلى القبور وإلى المجزرة وإلى الحمام، إلى المقبرة وإلى الحمام وإلى الحش وإلى أعطان الإبل. هذا فيه تفصيل أعطانا الدليل على أنه يصح الصلاة إلى هذه المواضع، في فرق بين الصلاة في هذه المواضع وعلى المواضع وإلى المواضع 3 أحوال. الحالة الأولى أن يصلي في الموضع، فهذه ظرفية تقتضي أن يصلي في مكان قضاء الحاجة أو في مكان الحمام أو في المقبرة نفسها في المكان الذي يقبر فيه، هذه الصلاة فيه. والصلاة عليه أي على سطحه على التفصيل الذي ذكرناه. والصلاة إليه أن يكون أمامك في القبلة. وفي الحقيقة بالنسبة للصلاة في الحمام والصلاة في الحش هنا يتبع مسألة الصلاة ما يذكر من الذكر. بعض العلماء نجد بعض العلماء، هذا من باب الفائدة لطالب العلم إلحاقا لما سبق، بعض العلماء من المتأخرين يقول على القول بوجوب التسمية في الوضوء في زماننا في مكان القضاء حاجة مفصول عن مكان الوضوء، فيقول إذا جئت إلى مكان الوضوء يجوز لك أن تسمي، ولكن لا تسمي وأنت في مكان. هذا مبني على نفس المسألة المتقدمة، هل هو معلل النهي عن ذكر الله في قضاء الحاجة والنهي عن الصلاة، لأن الذكر تابع لمسألة الصلاة أيضا. فإذا قلنا العبرة بالموضع فلا إشكال، وإن قلنا إن الكل يسمى حشا والكل معد لقضاء الحاجة فإن التابع تابع، وحينئذ يأخذ حكم مكان قضاء الحاجة. قال رحمه الله: وتصح إليها. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أناخ البعير وصلى إليه، أناخ بعيره وصلى إليه. والعطن المبرك في الأصل، فقالوا لما صلى إلى البعير دل على الفرق بين صلاته في المكان وبين صلاته إلى المكان. ومن هنا فرق بين الصلاة والحمام في القبلة وبين الصلاة في داخل الحمام. وأما القبور فينبغي أن يفصل فيها، فإذا كانت الصلاة إليها فيها تعظيم للقبر ولصاحب القبر، وبني المسجد من أجل هذا المعنى، فالحكم فيه سواء بسواء كما لو بني على القبر نفسه، لأنه لا فرق في هذه العلة. وذلك قرر الأئمة والمحققون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يدور حول فساد المعتقد وإفساده بالتعظيم. والدليل على هذا أن القبر لو نبش جاز أن يتخذ موضعه مصلى، كما وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نبش القبور وطهر الأرض منها ثم صلى وجعلها مصلى عليه الصلاة والسلام. فدل على أن مسألة الموضع أن يكون قبرا ليست هي المراد، وأن المراد التعظيم، أنه إذا كان هذا على سبيل التعظيم والغلو الذي يفضي والعياذ بالله إلى الشرك، كما بيناه في النهي عن الصلاة إلى القبور. ولذلك قال، حكى ما يقال أن أم إسماعيل في الحجر مدفونة في الحجر، وأن بعض الأنبياء مدفون فيما بين المقام والكعبة، وحكى هذا في شرحه للعمدة، وقال لما كانت هذه القبور قد نسيت وبليت، لأن أم هاجر ليست من الأنبياء وبليت والناس تصلي وليس في اعتقادهم أن هنا قبر، زالت العلة وكأنها لم تكن مواضع ليست من مواضع النهي. هذا بالنسبة لمسألة الصلاة إليها، أنه إذا كان الصلاة إلى القبر فيه نفس المعنى. وتوضيح ذلك، إذا جاء قوم إلى قبر رجل صالح وإلى ثم بنوا مسجدا وجعلوا القبر في القبلة، فإننا نعلم أنهم يقصدون تعظيمه. وهكذا لو صلى حتى في أي قبر، ولو صلى حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل القبر بينه وبين القبلة قاصدا التعظيم، فإنه قد وقع في المحظور. فإذا الأمر يرجع إلى وجود هذه العلة والخوف من الوقوع في الشرك، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. ذلك قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره. فالمقصود من هذا أن الصلاة إلى القبر شرطها ألا تكون المفسدة موجودة، وخاصة عند العوام عند فساد الزمان، فقفل الباب في هذا معتبر صيانة لأعظم ما ينبغي أن يصان، وهو حق الله عز وجل. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. لما ذكر لنا الصلاة على أصلحة المواضع المنهية عنها، ناسب أن يبين حكم الصلاة على ظهر الكعبة، وهو أحد المواضع السبعة التي ورد فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن المواضع السبعة، وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وعطان الإبل والحش والحمام. هذه سبعة مواضع جاء في حديث ابن عمر عن أبي عمر رضي الله عن الجميع عند ابن ماجه والترمذي، وفي سنده ضعف رواته بعض رواته مضعفون، ولكن تكلم شيخ الإسلام على سند هذا الحديث بأن الضعف الذي فيه ليس من قبيل ضعف الوضاعين والكذابين، وإنما هو ضعف من قبل ضعف الحفظ، وضعف الحفظ قد ينجبر إذا جاءت طرق أو جاءت آثار عن الصحابة، فإن هذا لا يلغي المتن، خاصة إذا ساق الراوي الحديث سياقا صحيحا لم يخرم منه شيئا. فقال إنما يؤثر مثل هذا الضعف بالخوف على وصل المقطوع أو رفع الموقوف أو وقف المقطوع أو رفع الموقوف ووقف المرفوع ووصل المقطوع ووصل المرسل وزيادة ألفاظ تؤثر، أما إذا ساقه سياقا صحيحا وجاء بعبارة دقيقة واضحة ليس فيها خلل وليس فيها اختلاج، فمثل هذا يعتبر وهو مقدم على القياس، وهذا ما يسمونه بالحديث الضعيف المقدم على القياس، لأن المتن شيء والسند شيء، فالصنعة الحديثية قد تضعف من قبل ضعف حفظ الراوي، وهذا من احتياط أئمة الحديث وأهل الصنعة. والعلماء بيّنوا وأئمة الحديث أنفسهم بيّنوا أن الحديث قد يصح سنده ويضعف متنه، وقد يصح متنه ويضعف سنده، وقد يضعف السند والمتن، وقد يصح المتن والسند. فلو جاءنا حديث يأمر بالصلاة لقلنا إن متنه صحيح ولكن سنده ضعيف، لا يجوز اعتقاد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل بمتنه متعين إذا كانت الأصول تدل على صحته واعتباره. ومثل هذا الحديث تكلم عليه كلام النفيس في شرح العمدة، ويحبذ لو يرجع إليه لأنه جعل فيه قاعدة في مسألة الأحاديث الضعيفة، وهذا ما يكون ما بين مسلك الفقهاء ومسلك المحدثين. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها.
ولا تصح الفريضة في الكعبة. الكعبة بيت الله عز وجل المعظم، وسميت بذلك لتكعبها، والصلاة في الكعبة أي داخلها. والمراد بهذا أن المصلي إذا كان خارج الكعبة فإنه يستقبل جدارين وجهتين، لأنه إذا وقف من المشرق من جهة الباب استقبل الجهة التي فيها الباب، وهي ما بين الركن العراقي والحجر الأسود، وما بين الركن اليماني والركن الشامي، فهذان جداران. وهكذا إذا كان في الجهة الجنوبية استقبل ما بين الركنين والجدار الذي من جهة الحجر. فأما إذا كان داخلها فإنه سيقتصر على جدار واحد. ومن هنا قالوا إن الأصل أن تستقبل الكعبة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدارين في الفرض، تستقبل الكعبة بالجدارين، ثم جاءت السنة باستثناء النافلة فبقي الفرض على هذا الأصل. ما الدليل على أنه يشترط أن يكون جهة جدارين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما دخل البيت وصلى وخرج قال بعد خروجه صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه داخل البيت وركعتين خارج البيت كما في الصحيح، ثم قال وقد أشار إلى الكعبة هذه القبلة، هذه القبلة، فدل على أنه يعتبر في الاستقبال ما كان خارجا وهو الجداران، سواء من الجهة الشرقية أو من الجهة الغربية أو من الجهة الجنوبية أو الشمالية. وهذا الاستقبال للجدارين هو الأصل، لأنه قال هذه القبلة، فمعناه أنه يستقبل من خارجها لا من داخلها. فلما دخل وصلى النافلة ولم يثبت عنه في حديث صحيح أنه صلى فرضا داخل الكعبة استثنيت النافلة. ووجدنا أن الشريعة تفرق بين النافلة والفرض، فوجدناها تجيز للمكلف أن يصلي النافلة جالسا ولا تجيز له الفريضة جالسا إلا من عذر، ووجدناها تجيز للمتنفل أن يتنفل على دابته في السفر ولا تجيز له أن يصلي الفريضة على النافلة لا في السفر ولا في الحضر إلا في الأحوال الضرورة. ومن هنا وجدنا وكذلك في الاستقبال، فلما كان على الدابة يتنفل حيثما توجهت به كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فاستثنيت النافلة في استقبال القبلة، كذلك هنا استثنيت. فيجوز لك إذا كنت داخل الكعبة أن تصلي النافلة دون الفريضة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة ولم يصلي الفريضة، ثم أمرنا باستقبال الكعبة على الصفة التي بيناها كأصل، فنستثني ما وردت السنة باستثنائه وهو النافلة، وبقي الفرض على الأصل من وجوب استقبال الجهتين. هذا من حيث الأصل في استقبال الكعبة، أنه لا يصح أن يصلي الفريضة داخل الكعبة، وهذا مذهب الجمهور. وتجوز النافلة لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل وصلى وأغلق الباب عليه وعلى أسامة وبلال، حديث في الصحيح الصحيحين أنه دخل الكعبة وأغلق الباب هو وبلال، هو وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة السادن. فلما خرج عليه الصلاة والسلام سأل عبد الله بن عمر بلالا هل صلى؟ قال نعم بين الساريتين، وبين الساريتين إذا دخلت مع الباب تأخذ حذاء إلى جهة اليسار قليلا، كان هناك عمودان فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. واختلف الصحابة هل صلى داخل البيت أو لم يصلي، فمن عباس يقول أنه كان يكبر، وأسامة يقول أنه كان يكبر، وبلال يثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام، والمثبت مقدم على النافي، وجمع بينهما. قيل قال بعض العلماء إنه دخل البيت مرتين، مرة صلى ومرة لم يصلي، وجمع بينهما بوجه آخر وهو أن أسامة سمع التكبير في الصلاة فظنه تكبير بدون صلاة، وأما بلال فقد حفظ صلاته عليه الصلاة والسلام، والمثبت مقدم على النافي. وبناء على هذا ترجح مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز صلاة النافلة داخل الكعبة، خلافا لبعض الأئمة كابن جرير الطبري وغيره رحمة الله عليهم الذين يقولون لا تصح داخل الكعبة لا فريضة ولا نافلة. والصحيح أنه تصح النافلة دون الفريضة داخل الكعبة، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بداخلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ولا فوقها،
ولا تصح الصلاة فوق الكعبة لأنه لا يستقبل منها شاخصا على ما ذكرناه. ولذلك لما هدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الكعبة أقام الشواخص من أجل أن يصلي إلى شاخص، ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى فضائه، وإنما كان يصلي إلى الشاخص، فهذا أصل يدل على أنه لا بد من استقبال شاخص، ومن كان على سطحها فإنه لا يستقبل منها شاخصا. نعم.
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها،
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، تصح داخل الكعبة وباستقبال شاخص منها أي بجدار، أنه جدار من الكعبة يكفي، وبناء على ذلك لو صلى النافلة داخل الكعبة صحت كما ذكرناه مذهب الجمهور.
قال رحمه الله
بشاخص منها، ولذلك يجتزأ في النافلة بجدار واحد وجهة واحدة، بخلاف الفرض فإنه يكون على جهتين، وعليه فإنه يستقبل جهتين. وهذا الذي جعل العلماء في مسألة مثلا لو كنا جهة الباب وقلنا إن العبرة بالجدارين، فمعنى ذلك أنه يستقبل جدار الباب وما وراءه، ثم يبقى السؤال في أطراف الصفوف واستقبالها. قال بعض العلماء إنها تكون مستقيمة، وقال بعض العلماء إنها تتقوس، وبناء على ذلك يرون أن الدائرة تتسع كلما ابتعد المصلي عن الكعبة. وهذا الوجهان مشهوران في مسألة الصفوف حول البيت، وحكي عن بعض الصحابة تقويسها أنهم لما صلوا على البيت على الدائرة هذه التي هي موجودة الآن في زماننا. وهذا راجع إلى نفس المسألة في مسألة الاستقبال، وأنه كلما بعد تسعت الدائرة في الاستقبال. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة.
ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، الاستقبال استفعال من القبل، وكل شيء كان جهة وجهك فإنه قبلك، يعني قبل الوجه، وإذا جعلته في هذا الموضع فقد استقبلته. ومنه قوله تعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وقبلا وقبلا، كلها قراءات، قبلا أي قبل وجوههم أمامهم. فالقبلة لما كان المصلي يجعلها أمامه وصفت بذلك، وقال بعض العلماء سميت قبلة لأن الناس تقبل عليها، وكل شيء كما ذكرنا جاء من جهة الوجه فهو من الإنسان إذا قصده استقبال، وإذا جعله وراء ظهره فهو استدبار. واستقبال القبلة أن يجعلها قبل وجهه. الأصل في هذا الشرط القبلة، ألف القبلة للعهد الذهني، والمراد بها القبلة الشرعية وهي الكعبة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قبلتكم أحياء وأمواتا، في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فهي القبلة. وفي الحديث في الصحيحين الذي سبقت الإشارة إليه أنه لما خرج قال هذه القبلة، فاستقبال القبلة استقبال الكعبة. والأصل في هذا الشرط دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والضمير عائد إلى البيت الحرام. وبناء على ذلك فإنه يجب فولوا أمر وجوهكم، قيل هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، والمراد به الجسم كاملا. ولذلك المصلي يستقبل الكعبة بكامل جسمه ولا ينحرف. ومن هنا قالوا لو أنه عطف بجسمه وتحرك عن سمت القبلة بطلت صلاته، إذا كان باختيار لا باضطرار على التفصيل المعروف عند أهل العلم، فلا بد من أن يكون جسمه كاملا على جهة القبلة. فقال فولوا وجوهكم شطرة أي ناحيته، والمراد بوجوهكم كما ذكرنا الجسم كاملا. وقيل بوجوهكم أي بأبصاركم، وولوا وجوهكم شطرة أي أبصاركم. ومن هنا قال بعض العلماء إذا صلى داخل المسجد نظر أمامه، والصحيح أن السنة أن ينظر إلى موضع السجود كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دليل السنة على اشتراط استقبال القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته وهو خلاد ابن رافع الخزرجي رضي الله عنه، قال له إذا قمت إلى الصلاة كما في الصحيحين فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة. فقوله واستقبل القبلة أمر دل على لزوم استقبال القبلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصلاة إلا استقبل القبلة. وأجمع العلماء رحمهم الله على وجوب استقبال القبلة في الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فإنه يجب عليه أن يستقبلها. نعم.
فلا تصح بدونه إلا لعاجز.
فلا تصح بدون هذا الاستقبال صلاة المصلي. فلا تصح أي الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة بدونه، الضمير عائد إلى الاستقبال، بدون استقبال للقبلة إلا لعاجز، مثل الشخص الذي يربط بسارية في غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الرباط وحضرته الصلاة، فإنه يصلي على حاله على غير القبلة لأنه عاجز. وهكذا المريض إذا حضرته الصلاة وهو على سريره لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يجد من يقبله، يعني يوجهه إلى جهة القبلة، هذا عاجز. والتكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يستقبل فيسقط عنه وجوب الاستقبال. فقوله إلا استثناء، الاستثناء ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم. فلا تصح أي وتصح إذا كانت من عاجز لغير قبلة لأنه لا يستطيع. نعم.
ومتنفل راكب
تسقط، يسقط استقبال القبلة في حال الخوف كما في حال المسايفة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويسقط في حال العجز كما ذكر المصنف رحمه الله، هذه أحوال تستثنى. نعم.
ومتنفل راكب سائر في سفر،
ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه كلها شروط. أن يجوز للإنسان أن يصلي لغير القبلة إذا كان مسافرا، هذا الشرط. والمسافر طبعا منهم من يقول باشتراط أن يكون في غير معصية، إن كان سفره في معصية لا يترخص ويجب عليه إتمام الصلاة ولا يأخذ برخص السفر. مسافر متنفل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على راحلته إلا المكتوبة، أي ما كان يصلي المكتوبة على راحلته، فدل على أنه في المكتوبة يجب النزول واستقبال القبلة وإتمام ركوع قيام الصلاة وركوعها وسجودها، وإتمام قيام الصلاة وركوعها وسجودها على الأصل، إذن يكون متنفلا، وأن يكون هذا في السفر، وأن يكون راكبا، أن يكون راكبا على الدابة، لأنه قال كان يصلي على راحلته، فدل على أنه ترخص بالصلاة على الراحلة، ومفهومه أنه إذا لم يكن راكبا لا يترخص له، لأن الأصل أن يقوم وأن يركع وأن يسجد، فلما جاءت الرخصة في حال الركوب قال بعض العلماء لا يشمل المشي، فلو أنه كان يمشي على قدميه، حج ماشيا أو سافر ماشيا وأراد أن يتنفل وهو يمشي، فمن العلماء من قال يقاس الماشي على الراكب، وهذا راجع إلى أمر، وهو أنهم قالوا إن الله تعالى أباح للمسافر أن يصلي على راحلته فضلا من الله سبحانه وتعالى لكي يكسب المسافر الوقت في طاعة الله عز وجل، ومن هنا هذا المعنى موجود في الماشي كما هو موجود في الراكب، فيجوز للماشي كما يجوز للراكب، وليس هناك مانع أن الماشي يترخص كما يترخص. فإن قالوا فإن قلنا بجواز أن يصلي الماشي فقال بعضهم لا بد من استقباله للقبلة، يصبح يختلف الماشي عن الراكب بأنه يستقبل القبلة، خاصة على القول بعدم لزوم الاستقبال على الدابة، وثانيا أنه يركع ويسجد سجودا كاملا بخلاف الراكب فإنه يومئ لركوعه ولسجوده. هذا بالنسبة لمسألة هل هو خاص بالراكب أو يشمل الراكب والماشي. سائرا المسافر له حالتان، لو كان هناك مسافر وأراد أن يتنفل وهو على دابته، على دابة مثل السيارة، الآن السيارة تأخذ حكم البعير، فلو أن رجلا كان في سفر وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته على سيارته فإنه يصلي النافلة ويوتر على السيارة ولا حرج عليه في ذلك لأنها مثل البعير. وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن ابن سيرين أنهم قالوا أنه قال خرجنا إلى أنس حينما قدم إلى العراق فلقيناه بعين التمر ووجدناه يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير القبلة، فقلنا رأيناك تصلي لغير قبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فكل ما يكون الآن من الوسائل كالسيارات والقطار القاطرات والطائرات والسفن كلها يجوز التنفل عليها في السفر، ولو كان في الطائرة يكبر وهو على كرسيه ثم في النافلة، وأما في الفرض إذا هناك موضع يمكن أن ينتقل إليه وتثبت الطائرة ويصلي وهو ثابت فلا إشكال يقوم ويصلي. إذن يشترط أن يكون في نافلة في سفر، وأن تكون الصلاة نافلة، وأن يكون سائرا. سائرا المسافر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في طريق السفر يعني يمشي، والحالة الثانية أن ينزل ويستقر في محطة أو استراحة أو داخل مدينة أو قرية. فإذا كان داخل مدينة، مثلا خرجت أنت من مكة إلى المدينة مسافرا ومرت بالطريق في طريقك بعسفان، فنزلت قرية عسفان، خرجت من بعد طلوع الشمس فصليت النافلة، ثم لما أتيت عسفان بعد ساعة أو ساعتين وصلت إلى عسفان أردت أن تنزل فيها فتستريح أو تنام أو تقضي بعض المصالح نزول استقرار ولا يقطع صفة السفر، فإنك لو قلت أريد أن أبقى في عسفان إلى آخر النهار فأنزلت حاجاتك أو وقفت في بيت أو استراحة أو فندق ثم خرجت من الفندق لتشتري مقاضي من سوق في عسفان فأنت مسافر لكنك غير سائر، لكنك غير سائر. فهل لك أن تصلي النافلة بعد أن استقررت ونزلت؟ هذا معنى سائر، سائر بمعنى في الطريق. أما لو نزل واستقر، مثلا نزل في جدة يوما ونزل في الرياض يوما وسيسافر في الغد أو يومين أو ثلاثة وسيسافر، فخلال اليومين لو مضى في سوق المدينة وأراد أن يقضي فقال أريد أن أكسب الوقت وأنا على دابتي أصلي، فعلى المذهب لا يصلي لأنه مشترطون أن يكون سائرا لا نازلا. وأما إذا نزل واستقر، لأنهم كانوا في القديم يسافرون ثم ينزلون في الموضع ويحتطبون ويرتفقون لدوابهم وما يحتاجونه زادا في السفر فيمكثون اليوم واليومين، فهم نازلون وهم مسافرون لكنهم غير سائرين، فهذا معنى كونه سائرا، أي أن الرخصة تختص في حال السير. هو في الحقيقة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حال السير، ولذلك الرخص لا يتجاوز بها محلها، فالمذهب فيه دقة، يعني كونه ينصون على هذا مراعاة، لكن لو نظر إلى العلة وقيل بالتوسع فيها لكل مسافر على أي حال نازلا أو سائرا فله وجه، لأن المراد اغتنام الوقت والمسافر يختلف عن المقيم، والنزول عرضي وهو قليل أو شبه أو ليس بنادر وليس بغالب، ولذلك يستتبع للغالب من كونه سائرا. هذا وجه أن نقول إنه يشترط أو لا يشترط، لكن المذهب من جهة الأثر أدق، المذهب باشتراط السير أدق، لأنه من ناحية الأثر هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المأثور من سنته. نعم.
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها،
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها لحديث أنس رضي الله عنه كان يستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة ويكبر ثم ينصرف ينحرف، فهل ذلك على الأفضل والأكمل أو هو فرض؟ لازم، وجهان للعلماء، فمن قال إنه فرض يقول إنه استقبل لأن الصلاة لا تصح بدون هذا الاستقبال، وعليه على هذا القول الذي مشى عليه المصنف تكون الرخصة في عدم الاستقبال من بعد تكبيرة الإحرام، وأما تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد إلا إذا كان مستقبلا للقبلة، وكأنهم يرون أنها شرط أساس العقد، أنها لا تنعقد الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنه تحريمها التكبير. فإن قلنا بهذا القول الذي مشى عليه المصنف يرد السؤال، هل التسليم والخروج من الصلاة أيضا يشترط فيه استقبال القبلة أم لا يشترط؟ وجهان للعلماء، جمهور الأئمة والعلماء على أن التسليم لا يشترط فيه استقبال القبلة، وأن الحكم خاص بتكبيرة الإحرام على القول بلزوم استقبال القبلة فيها. وقوله رحمه الله، نعم،
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها،
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، الافتتاح هو تكبيرة الإحرام إليها إلى القبلة، وبناء على ذلك يحرف البعير إلى جهة القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يرجع إلى طريقه في السفر. فإذا صلى على دابته في هذه الحالة يستوي أن تكون القبلة قبل وجهه أو في غير ذلك. وهذا الحقيقة من أهل العلم رحمهم الله للعلماء مسلكان، قال بعض العلماء إن القبلة، إن الأصل في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أصل في القبلة، أن الإنسان حيثما ولى وجهه فهو مستقبل للقبلة، واستثني القدرة على استقبال الكعبة فبقي على هذا الأصل، فإن عجز عنه رجع إلى التوسعة وهي أنه حيثما ولى وجهه فثم وجه الله، وأن القبلة في هذه الحالة مستثناء. وهذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله، أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح، أن الأصل أينما تولوا فثم وجه الله، وأن القبلة في حال القدرة وإلا ما استثناه الشرع كما في حال المسافر هنا. فإذا كان هذا هو الأصل فالأصل أنه حيثما ولى وجه فإن القبلة صحيحة، ويلزمه في الفريضة وعند وجود القدرة على الاستقبال على التفصيل الذي ذكرناه. ومما يدل على هذا القول ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عامر بن كريز الأموي عن أبيه عامر بن ربيعة الأموي رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى مع النبي، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا في ليلة ظلماء، فصلى كل رجل إلى جهته ثم خطوا خطوطا على جهتهم، فلما أصبحوا إذا هم على غير قبلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال قد مضت صلاتكم. فهذه رخصة وتوسعة من الله عز وجل في حال السفر. إذا سافر المسافر فإن قبلته حيثما تتوجه به الدابة إذا كان يصلي على دابته نافلة. نعم.
وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
وماشيا أي في النافلة في السفر، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة، لأنه ليس كالراكب، الراكب فيه مشقة والماشي ليس عليه مشقة في الاستقبال. ومن هنا خفف في الراكب، خاصة عند من يقول إنه لا يلزمه الافتتاح، وعند من يقول يلزمه الافتتاح خفف الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على بعيره كان يومئ إيماء، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، يومئ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. وبناء على ذلك اختلفت الرخصة بالنسبة للراكب عنها بالنسبة للماشي، فإن الماشي يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما، ويلزمه أن يكون ركوعه وسجوده إلى جهة القبلة. فبعد أن بين لنا الرخصة بين الفرق بين كونه يصلي نافلة على الدابة مسافرا، وبين كونه يصليها ماشيا على رجليه. نعم.
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها.
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. إصابة عينها الضمير عائد للكعبة، من قرب ممن يرى البيت كمن كان داخل المسجد، داخل مسجد الكعبة، فإنه فرض عليه أن يستقبل عين الكعبة. الإنسان له أحوال، الحالة الأولى أن يمكنه استقبال عين الكعبة، فحينئذ يحرم عليه الاجتهاد والتقليد، لا يجوز له أن يجتهد فيها ولا أن يقلد ما دام أنه يمكنه أن يستقبل عين الكعبة، كمن كان داخل المسجد أو كان في بيت مطل على الكعبة يمكنه أن يرى الكعبة، فحينئذ يمكنه أن يستقبل عين الكعبة. فهذا لا يجوز له أن يجتهد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك والاجتهاد فيه شك. ولا يجوز له أن يقلد غيره، لأنه لا يجوز له أن يترك يقين نفسه إلى ظن غيره، فيسقط في حقه الاجتهاد والتقليد. الحالة الثانية أن لا يمكنه رؤية معاينة الكعبة، ويمكنه أن يجتهد بالدلائل والأمارات المعتبرة، فحينئذ ينتقل إلى الاجتهاد، ويلزمه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد، أن يكون غير قادر على إصابة العين وقادر على الاجتهاد، أن يكون غير قادر على إصابة عين الكعبة وقادر على الاجتهاد في معرفة جهتها، فحينئذ نقول يجب عليك الاجتهاد ويحرم عليك التقليد. المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، لأنه بالاجتهاد يتوصل إلى غلبة الظن، وحينئذ الغالب كالمحقق، فكأنه على يقين فلا يعدل إلى ظن الغير. الحالة الثالثة أن لا يمكنه معرفة عين الكعبة جهة عين الكعبة أو لا يرى عين الكعبة، ولا يمكنه الاجتهاد، فهذا يلزمه التقليد، بمعنى أن ينظر إلى من عنده علم ومعرفة وخبرة وأهلية للاجتهاد فيقلده، يقلد بمعنى يلزمه قوله، من القلادة في العنق، كأنه إذا وجد الذي هو أهل للاجتهاد لزمه أن يأخذ بقوله فصار كالقلادة في عنقه، لا ينفك عن بحال، لا ينصرف إلى الاجتهاد نفسه ولا إجتهاد، إنما ينظر إلى هذا المجتهد الذي يثق بدينه وعلمه وباجتهاده ويتبعه. الحالة الرابعة أن لا يمكنه المعاينة ولا يمكنه الاجتهاد ولا يمكنه التقليد، وهذا يقع في شخص كما يقع حتى للمجتهدين فيما إذا كانوا في برية وعجت السماء وأظلمت وليست هناك أي دلائل وليس هناك أحد من أهل المنطقة يعرفها، فحينئذ لا يمكنهم المعاينة ولا الوصول إلى عين الجهة ولا الاجتهاد وليس هناك من يقلدوه، فحينئذ قال بعض العلماء يرجعون إلى الأصل، أينما تولوا فثم وجه الله ويسقط الاستقبال، لأن التكليف شرط الإمكان وليس بإمكانهم إلا ذلك، ولا يجوز لأحد أن يأتم بغيره إذا كان مخالفا له في قبلته. من حيث الأصل هذه الأحوال يصل إلى عين الكعبة إمكانه معاينتها أو إصابة عين القبلة كشخص قلنا داخل المسجد أو في بناء مطل عن المسجد أو فوق جبل يرى فيه الكعبة كأبي قبيس وقعيقعان ونحوها من الجبال المطلة على البيت ويرى البيت، فحينئذ لا إشكال أنه يجب عليه أن يعمل بيقينه. كذلك أيضا في حكم هذا شيئان، الشيء الأول أن يكون من أهل الموضع الذين يعني أن يكون الموضع ثابتا بدليل، مثل محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومصلاه، فإنه إلى القبلة بالاتفاق لأنه معصوم من الخطأ صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نص عليه الأئمة، فحينئذ استقباله القبلة هنا كأنه استقبال لعين الكعبة. كذلك أيضا إذا كان الثقة أخبرك الرجل الأعمى والكفيف، فإنه إذا وثق في رجل ذا دين وأمانة إذا نقل إليه الأمر كأنه رأى بعينه وقال له أنا أرى الكعبة، الكعبة أمامنا، فإنه يعمل أيضا بقوله ويصير إليه. هذا بالنسبة لمن يرى عين الكعبة أو في حكم الرائي لعين الكعبة، هذه المعاينة إما أن تكون برؤية البيت بأن يكون داخل المسجد أو مطلع على المسجد، أو يكون بإخبار ثقة عن معاينة يثق فيه كما يثق بنفسه، وقال بعضهم في حكم أهل البلد إذا كان عرفوا اتجاه القبلة إلى موضع وكلهم تواطوا على أن القبلة في هذا الموضع، فحينئذ هو إلى عين القبلة بهذا الخبر المتواتر من هؤلاء من هذا الجمع الذين يقولون أن القبلة إلى هذه الجهة. هذا من حيث الأصل، استقبال القبلة بالمعاينة لا إشكال فيه. نعم.
ومن بعد جهتها،
ومن بعد عن الكعبة، بحيث كان هناك ثلاثة أحوال، أن يكون داخل المسجد، أن يكون داخل الحرم خارج المسجد وداخل الحرم داخل حدود حرم مكة، أن يكون خارج حدود حرم مكة، هذه ثلاثة أحوال. أن يكون داخل المسجد لا إشكال، بينا أنه يجب عليه استقبال عين الكعبة. أن يكون خارج المسجد كأهل دور مكة، ومن كان منهم مطلا يمكن أن يرى البيت فلا إشكال، ومن لم يكن مطلا فالعبرة بالمسجد، أنه يأتم بالمسجد والاستقبال إلى جهة الكعبة نفسها، لكن لا يلزمه أن يصيب عين الكعبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح، والأبطح بعد قبور المعلاة جهة المحصب، أنه عليه الصلاة والسلام معه قرابة 100,000 من أمته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أنه إذا وقف ومعه الصف العريض فإنه إذا استقبل وهو من جهة المشرق، لأنه كان بمنى يصلي بمسجد الخيف، ونزل بالأبطح بن المحصب وصلى فيه كما في حديث أبي جحيفة في الصحيحين: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب، ثم خرج بلال بوضوء إلى أن قال: ثم ركزت له العنزة، ثم صلى ركعتين، يعني الظهر. فهذا الموضع لما يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وراءه الصف الطويل، فإنه نتأكد أنه ليس كلهم على عين الكعبة، وأن طرف الصف سيخرج عن المسامتة، ومن هنا قالوا العبرة بالجهة وليس العبرة بعين الكعبة، لأنه لا يمكن مع الصف الطويل لا يمكن كلهم أن يصيبوا نفس ما أصابه عليه الصلاة والسلام، فقالوا العبرة بالجهة. ومن هنا نقرر قاعدة مهمة جدا في استقبال القبلة، أن من كان بين الجهتين الأصليتين، كمن كان بين المشرق والمغرب، أو كان بين الجنوب والشمال، فمن كان مثلا جنوب البيت فقبلته بين المشرق والمغرب ويستقبل الشام، ومن كان في الشمال في الشام والشمال فقبلته بين المشرق والمغرب أيضا ويستقبل الجنوب كأهل المدينة وأهل الشام وتبوك والعلا ونحوهم ممن كان في شمال الجزيرة، فهؤلاء يستقبلون ما بين المشرق والمغرب. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في السنن الحديث الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأكد هذا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستد إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الخطاب لأهل المدينة، وقوله ما بين المشرق والمغرب بالإجماع المراد به أهل المدينة ومن كان في سمتهم، لأنهم هم الذين قبلتهم ما بين المشرق والمغرب. لاحظ لما قال ما بين المشرق والمغرب وقال شرقوا أو غربوا حتى ينصرفوا عن القبلة عند قضاء الحاجة، فهمنا أن من انتقل إلى المشرق أو انتقل إلى المغرب فقد انتقل عن القبلة، وعليه فكل من استقبل ما بين المشرق والمغرب فقد استقبل القبلة. هذا يتفرع على هذا أن هذا التكلف الموجود الآن بالوسائل الحديثة من وضع البوصلات وتحديد القبلة وحرف المساجد وتشكيك الناس في صلاتهم وحرف المصليات والمساجد إلى درجة أن السواري تصبح في داخل الصفوف وتقطع الصفوف، هذا من التكلف الذي لم نؤمر به شرعا، وأن كل من كان ما بين المشرق والمغرب لو وجدنا المسجد منحرف قليلا لليمين أو منحرف إلى اليسار ولم يخرج إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب فالصلاة صحيحة. ولذلك صلى والصف الطويل معه، مع 100,000 الصف الطويل إلى أطرافه، لا يستقبل نفس، ما دام أنه على نفس هذا السمت ما بين المشرق اللي يسموه العلماء الجهتين الأصليتين فإن صلاته صحيحة. ولسنا ملزمين بوضع هذه البوصلات، هي شيء طيب ونعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن لا نكلف بها الناس ولا نحملهم ولا نشككهم في صلاتهم. فلو وجدنا مساجد بنيت وفيها انحراف يسير لا يضر عن القبلة فإننا لا نقول لهم يلزمكم أن تنحرفوا إلى الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع وسع على الناس وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يقول ليس بقبلة، بهذا التكلف يقول ليس بقبلة، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قبلة. ولذلك من صلى على هذا فإنه تجزيه صلاته ولا يلزمه، حتى ولو كان الانحراف عن القبلة ذات اليمين أو ذات الشمال ما لم يصل إلى الجهة الأصلية فإنه لا يؤثر في استقباله. نعم.
فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها،
فإن أخبره ثقة بيقين وقال له، مثل الأعمى يأتي شخص يثق فيه ويقول له أنا الكعبة أمامي، أخبره أمامك، أو يأخذه ويحرفه إلى جهة الكعبة، قال له إن الكعبة، حتى ولو صلى داخل المسجد فإنه بيقين يخبره بيقين الكعبة أمامه، فإنه يعمل بهذا الخبر ما دام أنه أخبره ثقة، فخرج من لم يوثق بقوله وخبره كالكافر لأنه يتهم، والفاسق الذي عرف منه الكذب، وأما الفاسق الذي يكون فسقه بالأعمال التي لا تؤثر في قوله فهذا مذهب بعض المحققين أنه يقبل خبره، لأن الفاسق قد يكون يشرب الخمر وهو أصدق الناس، وقد يكون والعياذ بالله زانيا لكن لا يكذب، فليس كل فاسق يعني مردود القول بالنسبة للأخبار، أما بالنسبة للشهادة ترد شهادته ولا تقبل ما دام فاسقا، أما في الأخبار فالأمر فيها أخف من الشهادة كما هم عنه، ولذلك لا يشترط فيها التعدد ولا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة. نعم.
أو وجد محاريب إسلامية.
أو وجد محاريب إسلامية، جمع محراب وهو الطاق الذي يصلى فيه، وجد محاريب إسلامية، وهذه المحاريب الأصل أن هذه المحاريب إذا وضعت توضع القبلة، ولا يمكن لأحد أن يبني مسجد لقوم ما لم يكونوا متفقين على أن القبلة على جهة ويضع لهم القبلة، لا يمكن أن يكون الباني يضع القبلة في جهة وأهل البيت المسجد يقولون القبلة ليست إلى هذه الجهة، أنه لا يمكن، ولا يمكن أن يصلوا في داخل المسجد، فلما وضعت على هذه الجهة وبناها على هذه الجهة وأهل المسجد يصلون فيه دل على أن القبلة في هذه الجهة، ومن هنا قالوا إن هذه من الحوائج التي تدعو إلى وجود الطاق اللي هو المحراب، وأثر عن بعض السلف كابن مسعود وغيره أنهم كرهوا الصلاة في الطاق، قالوا لأنه يخفي الإمامة، يخفي الإمام عن المأمومين، ولذلك قالوا إنه مكروه، ولكن بالنسبة للعمل بالمحاريب منصوص عليه عند العلماء كما نص عليه في المذهب أنه لو وجدت محاريب عمل عليها، وهذه الطاق محتاج إليها لأنها تدل على جهة القبلة، ولذلك لو أن المساجد ما فيها طاق ما فيها محراب ودخل الغريب فين يصلي على أي جهة، كلها سواء، ولذلك يحتاج إليها وجود الطاق، إنما هو للدلالة على موضع القبلة، للدلالة على موضع القبلة، وربما كان الطاق في قبلة المسجد وانحرف فيحرف بقدر القبلة فهو بمثابة الدليل على القبلة، فإذا كان كذلك فإن العمل به معتبر، فلو دخل المسجد وهو غريب كما يقع في مساجد السفر في المحطات أو في بلدة نزلت فيها ودخلت مسجدا من مساجدها فإنك لا تعلم أين القبلة، فوجدت الطاقة والمحراب إلى جهة عملت بها فقال إسلامية فخرجت غير الإسلامية لا يعتد بها، كما لو كان في الكنائس ونحوها من البيع، هذه الحقيقة بعض العلماء يقول قد تدل على القبلة لأنها هي إلى جهة بيت المقدس، وحينئذ إذا كان في ناحية يكون فيها بيت المقدس عن يساره والقبلة عن يمينه يقوى كدليل على الجهة، كدليل على الجهة، لأنه في هذا يؤمن قول الكافر وفعله، وإذا أمن من الكافر القول والفعل عمل به، ولذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن أريقط كما في الصحيحين رجلا من بني الديل هاديا خريتا وواعداه غار ثور بعد 3 ليال في الهجرة وأمناه على أنفسهما وهو كافر، لكن أمن من الضرر، فلما كان هؤلاء لا يكذبون على أنفسهم ويستقبلون بيت المقدس إلا وجهة بيت المقدس عنده واضح، فإذا أمكن العمل بها فبعض العلماء يقول لا بأس، كما لو خرج كانوا في القديم يخرج مثلا من الجزيرة إلى الشمال وتغيب عنه القبلة ثم يجد كنيسة ويجد جهتها إلى جهة الشام يعلم أن الكعبة على عكس الجهة التي فيها الكنيسة، هو الاستدلال بعكس الاتجاه، فإذا كان فيها مخالفة حسنة هو ما بيصلي نفس الجهة، هو يستدل بهذا على عكسه كما لو كان بين المدينة والشام فإنه يستدبر قبلة النصارى واليهود لأنهم يستقبلون بيت اليهود يستقبلون بيت المقدس ونحن نستقبل الكعبة، ومن كان بين المشرق والمغرب في شمال الجزيرة فإن بيت المقدس وراء ظهره والكعبة أمامه كأهل المدينة. فلو أنه سافر كما في القديم كان في شمال الجزيرة كانت في لهم البيع، ففي هذه الحالة لو غبيت عليه القبلة وما وجد إلا كنيسة نصراني والكنيسة تدله على جهة البيت المقدس كذلك. ولو كان في أوروبا مثلا وفي مطار ورأى اليهود مثلا يصلون على جهة بيت المقدس، فإنه يعلم أن قبلته عن يمينهم منحرفة إلى الجنوب، لأنهم يستقبلون قبل وجههم ويكون الشمال عن يسارهم واليمين جنوبا، والقبلة تكون جنوب بيت المقدس. هذه من الدلائل.
ويستدل عليها في السفر بالقطب.
ويستدل عليها بالسفر بالقطب، هذه من الأمارات والدلائل، منها ما يكون سمائي ومنها ما يكون هوائي ومنها ما يكون أرضي. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة ذكرها العلماء وأشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح وغيره. إما أن تكون سمائية، قد قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبين سبحانه وتعالى أن النجم يهتدى به يستدل به. وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر أنه أمر بتعلم النجوم لمعرفة جهة القبلة ويمسك عما زاد عن ذلك، وأنه يهتدى بالنجوم ويمسك عما زاد عن ذلك. فهذا من علم النجوم الذي وضعه الله عز وجل كونيا، أنه يدل أن النجوم تدل على المواضع وعلى الأماكن. فهذه تسمى بالأدلة السماوية. الأدلة السماوية يدخل فيها الشمس والقمر والنجوم، والقطب هو المعروف النجم المعروف، ويخفى ولا يمكن رؤيته في الليالي المقمرة، وإنما يرى في الليالي التي لا يرى لا يوجد فيها القمر، ويمتحن الناس بعضهم بعضا في الإبصار في رؤيته لخفائه. وهو إذا كان الشخص في اليمن اللي هو جنوب البيت فإنه يستقبله، وعكسه إذا كان بالشام فإنه يجعله خلف أذنه اليسرى بين أذنه اليسرى ونقرة القفا، وإذا كان بالعراق يكون على أذنه اليمنى بين أذنه اليمنى ونقرة القفا، وإذا كان بمصر فعكس ذلك يكون على الأذن اليسرى ونقرة القفا. هذه من الأدلة السماوية. من استقبل القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري قد صحح استقبالها مدى العمر. هذا بالنسبة للقطب، أنه إذا كان القطب يكون في الجهة الشمالية، ولذلك إذا كان في اليمن فمعناه أنه يستقبل، لأن الذي يكون جنوب البيت يستقبل القبلة شمالا كأهل اليمن ومن كان في سمتهم، وعكسهم أهل المدينة وأهل الشام فإنهم يجعلون الشام وراء ظهرهم والبيت يكون قبل وجههم، تكون قبلتهم جنوبية. ومن كان في المشرق عكس من كان في المشرق جهة العراق على الصفة التي ذكرناها، يجعلوا بين نقرة القفا والأذن اليسرى، وبعضهم يقول صفحة العنق والأذن اليسرى، والمعنى متقارب. وأعدل ما يكون إذا كان بحران، وذلك يقولون أعدل قبلة قبلة أهل حران، لأنه يكون على رأسه تماما، وحينئذ يستقبل القبلة مباشرة إذا كان بالجنوب، لأن الشام ينحرف قليلا إلى جهة المغرب. ولذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المغرب يكونون على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة فسروا بأنهم أهل الشام. وطبعا هذا التفسير في نظر، إن كان القول الأقوى أن أهل المغرب المراد بهم من كان غرب البيت، في تفسير طبعا قيل إنهم الغرباء من الغرب، وقيل إنهم من الجهة، فيشمل هذا كل من كان غرب البيت أنهم يتمسكون بالحق إلى قيام الساعة. الشاهد أن الشام فيها انحراف إلى جهة الغرب، وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله في شرح العمدة. هذا بالنسبة للقطب. أما بالنسبة للشمس والقمر فمن كان من أهل المشرق فالقبلة عنه من جهة الغرب، فيستدل بشروق الشمس وبغروبها، فإذا كان في أول النهار فإنه يكون بعكس الشمس ويجعل الشمس وراء ظهره، وإذا كان في آخر النهار فإنه يجعل الشمس كأن يصلي صلاة العصر، فإنه يجعل الشمس إلى قبل وجهه. والمشرق والمغرب يدلان على جهة القبلة، وهذه من الأدلة السماوية، الشمس والقمر والنجوم والكواكب منها الجدي. وعن الإمام أحمد روايتان، رواية عمل بها بدلالة الجدي، ورواية ألغى فيها دلالة الجدي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ورد الجدي. وأشار بعض المحققين كشيخ الإسلام بعض أئمة المذهب أن المراد التكلف في الجدي، أن لسنا ملزمين به، وأن الأمر على سعة الشرع أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم.
ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما.
منازل الشمس والقمر، أن 28 منزلة للقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهذه المنازل 14 منها منحرفة إلى جهة الشمال شمالية، و14 منها جنوبية، وهذه كلها دلائل يعرفها أهلها، وليس محل أن نبسطها ونتكلم عليها لأن هذا لا يعنيها، إنما المراد أنها معتبرة لأن الله جعلها دلائل صحيحة على الجهة، وإذا كانت دلائل صحيحة على الجهة ونص الكتاب على اعتبارها فإنها تعتبر إذا جاء من عنده خبرة بها. مثلا قال استقبلوا جهة اليمين لأننا نحن جهتنا نحن في موضع كذا، وهو من مكة على جهة كذا أو على بعد على سمت كذا، فمثل هذا اجتهاد مبني على أدلة. وكل ما يريده المصنف هنا أنه ينتقل من حالة المعاينة إلى حالة الاجتهاد، وأن الاجتهاد ليس مرسلا هكذا وإنما مبني على أدلة تدل عليه، فإما أن تكون السماوية كالشمس والقمر والقطب والنجوم، وإما أن تكون أرضية هوائية، وإما أن تكون هوائية. الهوائية مثل الرياح، الرياح تنقسم إلى 4 أقسام، الجنوبية والشمأل والصبا والدبور، قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، لما نسجتها من جنوب وشمألي. المراد به الريح الجنوبية والريح الشمالية، وأيضا الصبا وهي من جهة الشرق، والدبور وهي من جهة الغرب، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والحديث صحيح، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذان نوعان من أنواع الرياح. جرت العادة عند من يعرف مهابها أن هذه تهب من الشمال فهي شمالية، وهذه تهب من الجنوب فجنوبية، فبناء على ذلك أهم شيء أن تعرف جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب. إذا عرفتها وعرفت أين القبلة، البلد الذي أنت فيه أين هو من القبلة، أمكنك أن تحدد جهة القبلة. هذا مراده بالأدلة السماوية وأدلة الهواء، الأدلة الهوائية. أما الأدلة الأرضية فمنها الجبال ومنها الأنهار. الجبال تدل إذا كان الموضع فيه جبل يدل على موضع القبلة، فمثلا لو أن قوما قبلتهم جنوبية وهم في قرية، وهذه القرية يقتربها من الجنوب جبل معين، يقال استقبل جبل كذا، قبلتك أن تستقبل الجبل الفلاني، لو أن هذا الجبل عكس القبلة يقال له ضع جبل فلان وراء ظهرك وأنت مستقبل للقبلة، كما يقولون في المدينة ضع عيرا على حاجبك الأيمن، عير هو الجبل المطل على المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، وهذا الجبل هو الذي هو حد المدينة كما في الصحيحين من حديث الصحيح من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير الى ثور. فجبل عير عند اهل المدينة يعرفونه، وهو منحرف عن القبلة، عن جهة القبلة الى اليمين قليلا الى جهة غرب المدينة، فهو جنوب غرب، والقبلة على سمته على أوله، في أول جبل عير تكون القبلة. فتكون الأدلة أرضية كالجبال، وتكون بالأنهار. بالأنهار كيف؟ الآن مثلا أهم شيء أن تعرف الشمال والجنوب. فمثلا بعض الأنهار بقدرة الله سبحانه وتعالى تجري من الشمال إلى الجنوب، وبعضها من الجنوب إلى الشمال. فالنيل يجري من الجنوب إلى الشمال، والفرات ودجلة يجريان من الشمال إلى الجنوب. ولذلك لو كان على النيل والتبس عليه أين يستقبل يعرف مجرى النهر، أو كان يمشي بجوار النيل يعلم أن شماله مصب النهر وأن جنوبه منبع النهر، ومن هنا الماء يجري لأنه نهر، يدرك بهذا، فيجد الجنوب والشمال يدركهم بهذه الطريقة. كذلك أيضا بالنسبة للفرات هو من الشمال إلى الجنوب، وقالوا كذلك نهر الأردن من الشمال إلى الجنوب، وبقي العاصي وجيحون وهي من الأنهار التي يقولون اختلفت عن طبيعة الأنهار ومجاري الأنهار. أما من حيث الأصل مثلا عندنا النهر، إذا كنت في موضع وفيه نهر وهذا النهر معروف أنه يجري من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق أو يجري من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، تعلم القبلة على حسب جهة القبلة من الجهات الأربعة. هذا بالنسبة لقضية الأدلة الأرضية، أنهم يستدلون بالجبال، يستدلون بالأنهار، لكن هذا في الغالب يكون محصورا ومحدودا بخلاف الأدلة السماوية كالقطب والشمس والقمر، فإنها تدل أكثر من الأدلة الهوائية. ولذلك بعض العلماء يقتصر على الأدلة السماوية ويغفل ذكر الأدلة الأرضية والأدلة الهوائية. نعم.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
بعد أن بين لنا رحمه الله أن الاجتهاد يكون بأدلة، فإنه يرد السؤال: إذا اختلف المجتهدان، إذا اتفق المجتهدان ما في مشكلة، لو أنهما اتفقا على أن القبلة أمامهم فلا إشكال، نصلي والقبلة أمامنا عن يميننا عن يسارنا، لا إشكال إذا اتفق المجتهدون. وهكذا لو كنت وحدك واجتهدت ما في إشكال، أو كنت أنت الذي تأم القوم وأنت وحدك الذي تعرف الأدلة وتجتهد فيها فلا إشكال. لكن الإشكال لو كان هناك مجتهدان، وكل مجتهد يقتنع به أفراد من الناس. فأولا إذا اختلف بالنسبة، أولا يرد السؤال بالنسبة لهما، ثم يرد السؤال بالنسبة لمن يتبعهما. أما بالنسبة لهما فلا يجوز لأحد المجتهدين أن يقلد الآخر، لا يجوز لمن اجتهد في القبلة وحصل جهة غلب على ظنه أنها جهة القبلة بالدلائل والأمارات أن يترك هذا الظن الراجح من نفسه إلى قول غيره. ومن هنا لو ترجح عندي في مسألة فقهية حكم، فإني لا أفتي الغير بالقول المرجوح، ولا يحل لي شرعا لأني أعتقد أنه على غير الصواب، فلا يجوز، إلا ضاعت الشريعة. وما فائدة أن نجتهد إذا كان الشخص يستوي عنده أصوابه وخطأ وغيره؟ فإن هذا أشبه بالعبث، يعني لا معنى للاجتهاد. المراد من الاجتهاد الوصول إلى الحق بغلبة الظن، والله تعبدنا بغلبة الظن. إذا غلب على ظنك أن هذا هو الحق تلزمه وتلتزمه وتلزم به من يلزمه قولك، ومن هنا قالوا لا يجوز للمفتي أن يطلق القولين في الفتوى للسائل إذا كان يعتقد أن أحدهما أرجح من الآخر، لأن هذا يلبس الحق بالباطل ويجعل المرجوح مثل الراجح، وهما في حكم الله ليسا سواء. فإذا لا يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد غيره، هذا في القبلة وفي غير القبلة، في القبلة وفي غير القبلة. لكن لا يجوز له أن ينكر على الآخر، فإذا رآه يصلي على عكس قبلته لا يقول له أنت ضال، أنت صلاتك باطلة، لأنه لا يجوز له أن يحمل الناس على اعتقاده إذا كان الناس مأمورون بالاجتهاد كما هو مأمور بالاجتهاد، لأنه لو ساغ هذا لساغ للآخر أن يقول له وأنت أيضا ضال وأنت كذا. فما دام أن الشريعة أذنت للإثنين بالاجتهاد فكل يتعبد الله بما غلب على ظني، هذا معنى لا إنكار في المختلف فيه، أي أنه لا يجوز لك أن تنكر على من أجاز له الشرع أن يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد والنظر، إذا توصل بغالب ظنه إلى حكم كما لا يجوز له أيضا أن ينكر عليك. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بهذا، فلا يبدع بعضهم بعضا ولا يسفه بعضهم بعضا، لأنه إذا اجتهد عمل باجتهاده في نفسه وترك الاجتهاد غير. في هذه الحالة إلا في مسائل مستثناة، مسائل مستثناة منها حكم الحاكم، ومنها إذا أخذ ولي الأمر بأحد القولين المختلف فيهما أو الثلاثة الأقوال أو الأقوال المختلف فيهما، فهذا لا يجيز لأحد أن يأتي ويشوش، لأن هذا يضيع أمر الناس ويفسد العامة. فإذا كان الأصل أن المجتهد يتعبد الله باجتهاده فإنه لا ينكر عليه ولا يثرب عليه، ولا يجوز له أن يترك يقينه إلى ظنه غيره أو إلى قول يعتقد خطأه وعدم إصابته، لا يجوز لأحد المجتهدين أن يقلد الآخر. وكذلك أيضا أتباع كل مجتهد يعملون بقول من يعتقدون صوابه، ولذلك وجدنا أئمة الإسلام منهم من ترجح عنده مذهب الإمام أبي حنيفة فأخذ به، ومنهم من ترجح عنده مذهب الإمام مالك فأخذ به، ومنهم من ترجح عنده مذهب الإمام الشافعي فأخذ به، ومنهم من ترجح عنده مذهب الإمام أحمد فأخذ به. ما كان أحد منهم من أهل العلم والمعرفة ما كانوا ينكرون على بعضهم، وكانوا يرون أن كلا يعمل بقول إمام مجتهد معتبر عند أئمة المسلمين ولا تثريبه، وذلك قال يرفع الملام عن هؤلاء الأئمة الأعلام. لماذا؟ لأنهم معذورون باجتهادهم، هذا من حيث الأصل، وهذا هو الذي جعل المسلمين حكموا من المحيط إلى المحيط. وما وجدنا فتنة، ما وجدنا فتنة، هل وجدتم إبان ازدهار الأمة الإسلامية حكموا من المحيط إلى المحيط؟ ما وجدنا فتنة وقعت بين الشافعية ولا بين الحنابلة ولا بين الحنفية، لأن كانت عصور علم وعلماء، وكان الناس يقودهم العلماء الربانيون أهل البصيرة والمعرفة. ولكن لما أصبح الناس اليوم كل يفتي وكل يقول وكل، ضاعت أمور المسلمين. لكن هذا أصل متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، حتى في الصلاة لما تدخل وراء إمام يقنت في صلاة الفجر كالشافعي وأنت لا ترى القنوت فإنه يلزمك بحكم المتابعة أن تتابعه. ولذلك الإمام أحمد لما سئل إذا قنت الإمام في الفجر هل أقنت؟ ماذا كان جوابه؟ ما قال نعم ولا لا، لا، قال سبحان الله ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، هو شيخه الإمام الشافعي. فحول المسألة إلى أصلها، وهذا هو العلم. ما جاء يقول يجوز القنوت، لأنه لو قالوا يجوز القنوت يأتون غدا ويسألون عن مسألة ثانية وثالثة ورابعة، ردهم إلى أصل المسألة. فقال سبحان الله، كأنه يتعجب منهم، من هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي وهو يقول لولا الشافعي لما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه. فالمقصود أن الإمام الشافعي إمام مجتهد أخذ بهذا القول، فإذا صلى بهذه الصلاة فإنها صلاة شرعية، فإذا صرت مأموما تبعته بحكم المتابعة بأمر الشرع. لكن أنا في اعتقادي لو صليت لا أقنت، ولذلك لو صليت وراء إمام يقنت تقنت، ولو كنت ترى القنوت والإمام لا يقنط، تصلي بدون قنوط وصلاتك صحيح ولا يحكم ببطلان الصلاة. ولذلك أئمة العلم في المذاهب الأربعة كلها وجهابذتهم في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، الحنفي ذكر صاحب بدائع الصنع كالكاساني والسرخسي بن المبسوط وابن عابدين بمتأخريهم، الحنفية والمالكية كالحافظ بن عبد البر، وكذلك أيضا الشافعية كالحافظ بن حجر والإمام النووي في الروضة، وكذلك أيضا الحنابلة شيخ الإسلام بن تيمية والإمام القدامى في المغني والإمام القيم في أكثر من موضع من كتابه، وكذلك أيضا العلماء في كتب الحديث وكتب الأصول في كتب الفقه وكتب الأصول على أن المقتدي وراء الإمام يرتفع الخلاف إذا صلى وراءه، وهذا ما يسمى الاقتداء بالمخالف في الفروع، الاقتداء بالمخالف في الفروع، وأن الصلاة صحيحة وأنه لا يحكم بفسادها. وعليه فنحن نقول أن المجتهد معذور باجتهاده، فلا يجوز له أن يترك اجتهاده لاجتهاد الغير. في الصلاة هنا جاز له أن يتبعه لمعنى آخر في الإمامة وليس في أصل المسألة. ولذلك المعنى الآخر في الإمامة وفي أصل المسألة إنما هو مبني على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا عذر هو في اجتهاده فصلاته صحيحة في حق نفسه، فصلاة من وراءه صحيحة من هذا الباب. فإذا كان المجتهد يقول القبلة في اليمين وقال مجتهد آخر بل هي عكسها في الشمال، صلى كل منهما إلى جهته، صلى كل منهما إلى جهته، ولم يلزمه أن يتبع الآخر. نعم.
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
أما لو كان مقلدا فإما أن يكون مقلدا لأحدهما دون الآخر فيتبعه، وإما أن يكون لأن المقلد يطلق بمعنيين، المعنى الأول أن يكون مقلدا لإمام لمجتهد في القبلة، كالرجل يسافر في رفقة وفيهم رجل معروف يعرف جهات القبلة، فالمجتهد عندنا في الرفقة هو فلان، فنحن بالنسبة لهذا المجتهد كالمقلدين، مقلدون له، فهذه الرفقة تتبع من تراه مجتهدا لها. لكن النوع الثاني أن نسافر كرفقة ثم تحضرنا أول صلاة فقال أحد الذين عنده علم القبلة في اليمين، وقال الثاني وعنده علم القبلة في اليسار، فنحن ليس عندنا شخص معين مجتهد معين نرجع إليه، قال أحدهم القبلة في اليمين وقال الآخر، فأصبح عندنا مجتهدان، فما الحكم؟ هذه المسألة ذكرت في استقبال القبلة وذكرت في الأحكام الشرعية. إذا كان الشخص وجد قولين لعالمين جليلين كلاهما أهل للنظر والاجتهاد، كما يسأل البعض الآن عند اختلاف بعض الأئمة والعلماء، ماذا يفعل؟ قالوا ينظر إلى أوثقهما، ينظر إلى أوثقهما. فأنت الآن لما يكون معك شخصان أحدهما تعرفه والثاني لا تعرفه، فثقتك بالذي تعرف ليست كثقتك بالذي لا تعرف، فتتبع الذي تعرف حتى ولو كان الذي لا تعرفه يذكر أشياء ويبرر، فأنت لا تعرفه، الثقة مقرونة بمن تعرفه لا بمن لا تعرفه. الحالة الثانية أن يكون أوثقهما بشهادة الناس، إما أن يكون أوثقهما عندك كما ذكرنا بمعرفتك تعرفه وسمعت مثلا أشخاصا يقولون فلان يجيد معرفة دلائل القبلة في السفر، فأنت على ثقة بتزكيته ومعرفتك له فتتبعه. أو يكون هناك شخصان يختلفان ولا تعرفهما فتسأل عنهما فتجد أن الذي قال القبلة على اليمين يثنى عليه أكثر من الذي قال إنها على الشمال، فمعنى أنك لما وجدت ثلاثة يزكون هذا الشخص وواحد يزكي الشخص الآخر، فإن الثقة بالثلاث أكثر من الثقة بالواحد، والثقة بالاثنين باكتمال النصاب ليست كالثقة بواحد، فأصبح عندك ثقة أوثقهما عنده، لأنه بهذا يتبين له أن هذا أقرب إلى الصواب. طيب ما في أحد يمدح، تكلم الاثنان قال أحدهما القبلة في اليمين، قال الثاني القبلة في الشمال، قال الذي في اليمين القبلة في اليمين، لأننا خرجنا من موضع كذا وموضع كذا من القبلة على كذا، ثم انحرفنا عند قرية كذا، ثم ذهبنا يسارا عندك، ففصل وبين. والآخر ساكت، لم يجب عن حجته ولم يجب عن قوله ولم يرده، فنعلم الثقة تميل إلى الذي بين، والمبين مقدم على المجمل، لأن المبين عنده زيادة علم، وبناء على ذلك نقبل تميل النفس. وليس معنى هذا أن كل من تكلم، قد يأتيك من هو لسانه هكذا وليس عنده علم، ليس كقال صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم من يكون ألحن بحجة بعض، لكن نتكلم على أشياء تقع في النفس تدل على صدق القول والمقالة، أو تحتف القرائن بأن هذا قوله أوثق من قول هذا، إذن يتبع أوثقهما عنده. هذه التي يسميها العلماء عامي يجتهد. قالوا إذا اختلف العالمان الجليلان اللذان يعتقد فضلهما وأنهما على علم وأهلية للاجتهاد، من أهل العلم من قال يتبع أيسرهما لأن الدين يسر، ومنهم من قال يتبع أشدهما لأن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبر طمأنينة والإثم ريبة، لأنه إذا أخذ بالعزيمة سلم، وإذا أخذ بالرخصة يحتمل أنها صواب، والذين يقولون يأخذ أيسرهما لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذه كلاهما مسلك للعلماء رحمهم الله. فهذا كله إذا لم يوجد المرجح، إذا لم يوجد المرجح. أما لو وجد المرجح، اختلف عالمان ووجد المرجح في العلم نفسه، كأن يكون أحدهما كلاهما في الفقه، أحدهما في الفقه والثاني مثلا في الحديث، علم الحديث علم عزيز لكنه ليس كمن اشتغل بالفقه، لأن الخلاف هنا في الفقه، ولو كان الخلاف في الحديث لقدمنا المحدث على الفقيه، لكن إذا كان الخلاف في الفقه نقدم الفقيه على المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فجعل الحمل والرواية دون الفهم والدراية. ومن هنا إذا كان أحدهما مشتغلا بالفقه والآخر مشتغل بغيره قدمنا الذي يشتغل بالفقه. ثانيا لو أنهما فقهاء، الاثنان فقيه، كل منهما فقيه، ولكن هذه المسألة متعلقة بالبيوع، أحدهما يشتغل بالعبادات وأحكام العبادات أكثر من اشتغاله بالمعاملات، والثاني يشتغل بالمعاملات ويضبطها ويسأل عنها ويتابع أهل العلم ويتحرى مسائلها أكثر من الأول، فإذا كانت المسألة في العبادات كانت غلبت الظن بالأول، وإذا كانت بالمعاملات كانت غلبت الظن بالثاني. ولذلك عند الأئمة رحمهم الله إذا تعارضت الروايات عن أصحاب الإمام مالك كما ذكر الحافظ بن عبد البر، فبعضهم أوثق في العبادات كابن القاسم، وبعضهم أوثق في المعاملات كعبد الله بن وهب، هذا بالاستقراء والتتبع تجد أن بعضهم اشتغل بجزء الفقه الذي تبحث منه أكثر من غيره، فهذه من القرائن التي ترجح. فإذا استويا في الجميع كل منهما فقيه يشتغلان بالفقه وثناء الناس عليهما وطلابهما واحد وأنهما بمنزلة واحدة، قال بعض العلماء الترجيح يكون، لاحظوا هناك التيسير والشدة هذا خارج عن مسألة الترجيح، نحن هنا في الترجيح، إما أن يرجح بالاشتغال وبثناء الناس عليه بحيث تغلب على الظن صدقه، وإما أن يرجح بالصلاح، فإذا استويا علما نظر إلى أكثرهما ورعا وأكثرهما صلاحا وإخلاصا، لأن الحق مع هذا أكثر وأغلب، لأن النفس إذا اجتهدت فإن الله سبحانه وتعالى يمدها بتوفيقه ومعونته على بفضله جل وعلا، ثم بإخلاصها وتحريها للصواب، فإذا عرف عنها التورع والتحفظ في المسائل والبعد عن الشبهات والريب والدقة في الأحكام، فهذا الظن به أقوى من الظن بغيره ممن يكون دون ذلك. فهذه كلها مرجحات. وعلى كل حال ف تجد عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن مسائل في السفر قالت اذهب إلى عبد الله بن عمر، وهي فقيها وعبد الله بن عمر فقيه. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى مرجح. ولذلك لما جاء البراء بن عازب إلى لما أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة الربا الدرهم بالدرهمين اللي هي ربا الفضل، أفتى أهل العراق حينما كان بالكوفة، قال لهم ولكن انتظروا حتى آتي المدينة فأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أفتاهم بالقول المنسوخ. فلما رجع إلى المدينة أخبروا أنه نسخ، كما في قضية أبي المنهال سيار بن سلامة، وكذلك أيضا في قضية أسامة وقضية زيد، لأنهما كان يتعاملان بالبيع أكثر، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فرجع إليهم وقال إني كنت قد أفتيتكم عام أول بكذا وكذا وإنه الربا. فهذا راجع إلى غلبة الظن، هذا منهج السلف رحمه الله، أنه إذا وجدت غلبة الظن بالتحفظ فإنه يعمل به. وذكرنا هذه المسألة لأن العلماء يعتنون بذكرها في هذا الموضع، والحاجة ماسة إليها خاصة في هذا الزمان، خاصة عند تعدد الفتاوى. أما التذبذب بين الفتاوى بتتبع أحبها إلى النفس وأقربها إلى النفس، هذا لم يقل به أحد من العلماء رحمه الله، وهو تتبع الرخص، أن يأخذ بأخف الأقوال، لأن هذا الذي ذكرناه عند التعارض. أما في الأصل فإن المسلم ملزم أن يأخذ بقول من هو أعلم منه رخصة وعزيمة، لأن هذا راجع إلى فهم النصوص، فإذا كان راجع إلى فهم النصوص فعليه أن يأخذ بفهمه في الرخصة والعزيمة. لكنه إذا كان يتنقل فإنه سيأخذ بدليل المفهوم في موضع ويلغيه في موضع آخر، وهذا نوع من العبث بأحكام الشريعة ولذلك لم يصح. يقول رحمه الله نعم.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، الآن عرفنا أنه يجتهد، وعرفنا الحكم كيف يجتهد، عرفنا أنه يشرع الاجتهاد في القبلة، وعرفنا كيف يكون الاجتهاد، وعرفنا عند تعارض المجتهدين. يبقى السؤال لو أن شخصا ترك هذا المجتهد، ترك الاجتهاد، لو أن شخصا ترك الاجتهاد مع قدرته عليه، أو ترك التقليد مع عجزه عن الاجتهاد ووجود من يقلده. وكم مسألة عندنا؟ مسألتان. المسألة الأولى أن يترك الاجتهاد مع قدرته، كشخص يعرف جهة القبلة بالدلائل فجاء مباشرة وقال الله أكبر لأي جهة دون أن يجتهد ويتحرى، فحينئذ صلى وهو متردد في القبلة، لأنه ليس عنده دليل عن القبلة التي يصلي إليها، فهو ما بين الصواب وبين الخطأ، حتى ولو أصاب فهو مخطئ، لأنه مأمور أن يصلي بغلبة الظن إلى القبلة وعنده الآلة وبوسعه. وهذا مثل ما نقول الآن أن البعض يأتي إلى الحج والعمرة ليس مجتهدا فلا يجوز له أن يجتهد، وهناك من يقلد من أهل العلم يمكن أن يسأل أهل العلم فيترك السؤال، يترك أهل العلم ويترك الاجتهاد إذا كان عنده علم، ثم يذهب ويفعل ما عنا له، ثم يقول لا أعلم بالحكم أنا جاهل، ثم يأتي من يقول له أنت معذور بالجهل. هذا ما يدخل عند العلماء، هذا شخص يمكنه أن يسأل من يوثق بعلمه، الكتب موجودة، المقروء المسموع، أحكام الحج في المقروء والمسموع، حتى فتاوى الأموات تحفظ، جزى الله من يحفظها ويعلم الناس فيها كل خير. كل هذا يتركه ويأتي ويفعل ما يشاء ثم يقول والله ما أدري أنا جاهل، نقول هذا ليس بعذر، لأنه يلزمك أن تجتهد إذا كان عندك اجتهاد، أو تسأل أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يسأل أهل العلم مع إمكان سؤالهم، كذلك هنا لم يجتهد مع إمكان الاجتهاد، ولم يقلد مع وجود من يقلده، ولذلك أهل العلم لا يغتفرون هذا، وإذا قال أعادة تلزمه إعادة صلاة حتى ولو أصاب، لأن الإصابة هنا ليست باعتقاد ولا بغلبة ظن، وإنما هي مثل ما يقول رمية بغيره من غير رام. نعم.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، هذه مسألة منها هي تقوم على الاجتهاد بعد أن عرفنا وقررنا أنه يجتهد، يرد السؤال: هل يجتهد لكل صلاة أم يبني على الاجتهاد الأول؟ لو أننا مثلا صلى الظهر واجتهد أن الظهر أن القبلة أمامه، ثم حضرته صلاة العصر في نفس الموضع، هل يعيد الاجتهاد؟ طبعا إذا انتقل ما عندنا إشكال أنه يعيد الاجتهاد، لكن الأمر إذا كان في نفس الموضع في السفر هل يعيد النظر ويجتهد مرة ثانية أم يبقى على الاجتهاد الأول؟ قال بعض العلماء إذا لم يحصل عنده شك في الاجتهاد الأول بنى عليه، وهذا أقوى، لأنه كما تصحت به الصلاة الأولى تصح به الصلاة الثانية، ومحصله غلبة الظن باقية لأن الأصل بقاءها، حتى يحصل عنده شك أو لبس فحينئذ يلزمه أن يعيد النظر. هذا بالنسبة لمن يقول إنه لا يلزم أن يجتهد مرة ثانية، ومنهم من يقول إنه يلزم أن يعيد الاجتهاد ثانية. نعم.
ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول،
مثل ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ويصلي بالثاني إذا كان خلاف الأول، لأنه إذا وافق اجتهاده الثاني اجتهاد الأول ما في إشكال، لكن الإشكال إذا خالف هل يعيد صلاة؟ لو أنه صلى الظهر واجتهد في القبلة عند صلاته فوجد أنها أمامه، ثم جاء واجتهد اجتهادا ثانيا فوجد أن القبلة وراءه أو في جهة غير الجهة التي صلى فيها الظهر، فهل نلزمه بإعادة الظهر؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد مضت صلاتكم. هذا مما يعذر فيه بالاجتهاد ويستأنف الحكم، ومنها المسائل الشرعية: لو أن قاضيا قضى بين خصمين بقول رجحه، اجتهد في المسألة ورجح هذا القول، ثم بعد ذلك جاءته قضية مثل القضية الأولى وأعاد النظر فوجد أن الصواب عكس ما قضى به في الأول، فإنه يبني ويستأنف ولا يلزم أن ينقض حكمه الأول، ما ينتقض حكمه الأول، كما قال عمر رضي الله عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولذلك لا يلزم أن ينقض الحكم الأول، قد مضى. ولو فتح هذا الباب لكان ما ينتهي، لو فتح هذا الباب أنه ينقض ويعيد، أن الصلاة تعاد والأحكام تنقض، لكان كل ما جاء قاضي يقضي اليوم وغدا ينقض، يقضي اليوم وغدا ينقض، ثم إذا نقض اليوم يمكن بعد بكرة يتبين له أن الأول أصح ويرجع للأول، ثم يرجع مرة ثانية، ويتسلسل إلى ما لا نهاية له. وهذا شبه متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، حسما ما يسمونه التسلسل، لأن التسلسل هذا عند العلماء قادح من القوادح، فلما أفضى وهو باطل، التسلسل باطل، تسلسل إلى ما لا نهاية له، فيقول يتسلسل إلى ما نهاية فهو يؤدي إلى باطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل، وبناء على ذلك لا يفتح هذا الباب ويقال هذا ذاك على ما قضيت. لماذا؟ لأنه لما قضى البارحة هو أصل ما في يقين أن الحق في البارحة ولا اليوم، ما في يقين، كلها غلب الظن، فإذا نقول له لما قضى البارحة أذن له الشرع أن يقضي واستنفذ وسعه في الاجتهاد فأدى كل ما عليه، فيمضي الحكم على ما كان ويستأنف في الجديد بما ظهر له، وهذا له نظائر، لكن هذه المسألة منها مسألة استقبال القبلة، أنه إذا تبين له في الصلاة الثانية خطأ استقباله في الأولى فقد مضت صلاته ولا تعاد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها النية.
ومن شروط صحة الصلاة النية، يقال نوى الشيء ينويه نية ونية بالتشديد والتخفيف إذا قصده، ومراده رحمه الله أن الصلاة لا تصح إلا إذا نواها المكلف، وهذا يستلزم بيان كيف ينوي. إذا كانت الصلاة فرضا عليه كصلاة الظهر نوى الظهر، أو كانت منذورة قال لله علي نذر أن أصلي 100 ركعة اليوم، فإنه ينوي عند وفائه بهذا النذر إذا صلى أنه يصلي وفاء لهذا النذر، ينوي النذر، وهكذا بالنسبة لبقية المنويات حتى في النافلة المقصودة فإنه ينويها كراتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية. إذن النية أن يقصد، وفي النية ركنان: الركن الأول قصد التقرب إلى الله عز وجل، والركن الثاني التمييز، ولا بد منهما لحصول النية الشرعية. قصد التقرب إلى الله عز وجل لأنه أي عبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا قصد المكلف بها وجه الله، وهذا الركن فواته يكون بالرياء والسمعة والغفلة عن إرادة وجه الله عز وجل. فمن صلى صلاة الظهر والعياذ بالله من أجل أن تقول الناس إنه يصلي، أو صلى العصر من أجل أن يقولوا إنه مصل أو مطيع أو فيه خير، فهذا ليس بعبادة أصلا، الذي يفعله ليس عبادة أصلا. لا يمكن أن يحكم بكون القيام والركوع والسجود قربة لله إلا إذا نواه المكلف، حقق هذا الأصل، وهو الذي عناه الله بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيكون مقصوده التقرب إلى الله بهذا العمل، أيا كان هذا العمل لا يكون عبادة إلا بهذه النية، وهذا لا يبحثه الفقهاء، هذا لا يبحثه الفقهاء، هذا الركن ليس محل حديث الفقهاء، إنما يتكلم فيه في الوعظ، ويتكلم فيه في مسائل الاعتقاد وحكم الرياء وعدم إلى آخره. لكن من حيث الفقهاء كلامهم في هذا الباب من حيث التمييز، وهو الركن الثاني. الركن الثاني أن يميز العمل. العمل الواحد قد يكون عادة وقد يكون عبادة، وقد يكون عبادة تارة يكون نفلا وتارة يكون فرضا، والفرض أنواع أيضا. فأنت مثلا إذا صليت ركعتين فإن الركعتين تصلح للفريضة كركعتي الفجر، وتصلح الركعتان للنافلة المقصودة للواجب الذي هو دون الفريضة كركعتي النذر، وتصلح الركعتان للنافلة المقصودة كراتبة الفجر رغيبة الفجر، وتصلح للنافلة المطلقة، فهي مترددة بين هذه الأربعة أشياء، لابد تميز. فتنوي في قرارة قلبك أنها للفرض، أي فرض الفجر، فتنوي تقصد أنها للفجر فتكون فجرا وفريضة، فريضة الفجر، وتقصد أنها للنذر فتكون واجبة منذورة، وتقصد أنها نافلة مقصودة كرغيبة الفجر فتكون رغيبة، وتقصد نافلة مطلقة فلا إشكال. إذن لابد من تحديد أحد هذه الأمور، وبناء على ذلك فإنه لابد من التمييز، وهذه هي النية التي يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله ويقصدون هنا. أنه طبعا لا شك أنه لا تصح صلاته بدون نية التقرب إلى الله، لأن ما تكون عبادة أصلا بدون هذه النية. لما نقول أنهم لا يبحث الفقهاء، هم لا، هم يبحثون من جهة التفصيل في الركن الثاني، لكن كلهم متفقون على أن الركن الأول هو المقصود الأعظم، الذي يمكن أن تصف الشيء بكونه عبادة ثم تميزه فريضة نافلة، نافلة مقصودة غير مقصودة. إذن أولا يقصد التقرب إلى الله، ثم بعد ذلك يميزه بالفرض والنافلة. فبين رحمه الله أنها لا تصح بدون نية. الدليل على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين عليه الصلاة والسلام أن صحة الأعمال واعتبارها بالنية، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة لا تصح بدون نية، كلهم متفقون، على أن الصلاة لا تصح بدون نية. نعم.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
ومنها
النية.
ومنها من شروط صحة الصلاة النية.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة.
فيجب أن ينوي يعني يقصد قرارة قلبه، ولا يشترط التلفظ باللسان، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ما حفظ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الأصل في النيات أن تكون في القلب، فإذا نوى فإنه يعمل بنيته على ظاهر السنة. بيّن رحمه الله أنه لا يصح، لا تصح الصلاة بدون نية، ثم قال نعم.
فيجب أن ينوي صلاة معينة.
فيجب أن ينوي في الفريضة صلاة معينة، ينوي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعين الصلاة، هذه نية التعيين، يبين عينها. لكن لو كان في قرارة قلبه أن يصلي فرضا ما يصح. لو جاء في صلاة الفجر ودخل المسجد أو دخل وراء الإمام في نيته أن يصلي صلاة مفروضة لا يصح، ولا يجزي عن الفجر مع أنه نوى أن يصلي صلاة مفروضة، فهذا إبهام ليس فيه تعيين، أن يبين عين الصلاة التي يريد أن يصليها. فإذا دخل في الفجر نوى الفجر، وإذا أراد الظهر نوى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فهذه فرائض ينوي الصلاة بعينها، فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، يعينها. نعم، التعيين ضد الإبهام، وهو معرفة عين الشيء. نعم.
ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل.
ولا يشترط في الفرض أن ينويها فريضة، فيقول مثلا الظهر المفروضة عليه أو اللازمة عليه. وقال بعض العلماء يشترط، لأنهما متى تقول بالاشتراط؟ إذا احتمل غيره، إذا احتمل غيره. فيقولون إن الظهر في الأصل هي المفروضة، وأقل ما يقال أنها الغالب أنها المفروضة. قد تكون نافلة كما في صلاة الصبي دون البلوغ، فإنه يصليها ظهرا نافلة، وبناء على ذلك يقولون أنه يحتاج إلى تمييز عند من يقول بالتمييز. لكن ماذا يجيب هؤلاء كما مشى عليهم المصنف وهو الأقوى؟ أنه الغالب فيها أنها الفرض الذي فرضه الله وأوجبه، فما يحتاج أن يقول الظهر المفروض عليه. وبناء عليه يكفيه أن يعين الصلاة، عين الصلاة فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء. نعم. ولا يشترط أن ينوي الفريضة. نعم.
والأداء.
والأداء، الأداء فعل الصلاة في وقتها، والقضاء بعد خروج الوقت في غير جمع وعذر. بالنسبة للأداء والقضاء، بعض العلماء يقول أن ينوي الفريضة وأن ينوي الأداء إذا كان مؤديا، وأن ينوي القضاء إذا كان قاضيا، وهذا أيضا ضعيف، لأن الأصل فيها أنه يؤديها ماذا؟ مفروضة، أنه يؤديها مفروضة، وإن خرج وقتها وصارت قضاء فهذه صفتها الشرعية، ما يحتاج أنك تنويها، لأنه قد خرجت عن وقتها، ما تحتاج إلى تعيين، ما هي محتملة للقضاء والأداء، لأنه قد خرج وقتها، فهي ظهر واحدة مقضية. ولذلك يستوي أن تكون في حال الأداء أو في حال القضاء، فلم يحتاج إلى تعيين. نعم.
والقضاء والنفل.
والنفل كذلك النفل. وسبحان الله، يعني هذا من رحمة الله عز وجل، لو قيل أنه ينوي به التعيين والفريضة وكونها مؤداتا أو مقضية، وبعضهم يقول حاضرة أو سفرية، فلاحظوا إذا كان هذا عند مقاربة، إذا كان تكون النية عند مقاربة تكبيرة الإحرام، سينتهي من تكبيرة الإحرام ما انتهى من النية، أو يبدأ بالنية وما كبر تكبيرة الإحرام، هم يقولون بالمقارنة، فهذا مشكل. ولذلك لا يلزمه إلا التعيين فقط، إذا عين أجزاءه التعيين، وهذا على الغالب، وهو الذي يفهم من حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. لو كان هناك أمر لازم في التعيين والقضاء، يعني مثلا حينما صلوا ناموا عن صلاة الفجر كما في الصحيح، حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، ما قال لهم أيها الناس أنه القضاء وقد خرج وقت الفجر، ما قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم الآن على غير المعتاد وعلى غير المألوف، لم يقل لهم، لأن هذا فيه وراءه عليه الصلاة والسلام الناس يجهلون الحكم، وليس كل الصحابة سيعلمون أنها أداء أو قضاء، خاصة إذا كان بعضهم حديث عهد بإسلامهم في سفر في غزوة. ولكنه عليه الصلاة والسلام اكتفى، أمر بلالا فأذن ثم صلى الرغيب ثم قام صلاة الفجر، الكل يعلم أنه لما قام يصلي صلاة الفجر المفروضة عليه، فدل على أن التعيين هو المقصود وأن ما زاد عنه ليس بلازم. نعم.
والإعادة،
القضاء والإعادة كذلك،
نيتهن
أن ينوي الإعادة، أن ينوي أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة قد يفعلها ثم يتبين له فوات شرط من الصحة لا يعذر، شرط في صحتها لا يعذر بتركه، فيحكم ببطلان الصلاة فتلزمه إعادتها، فإنه إذا جاء يعيدها ينوي الإعادة عند من يرى أن نية الإعادة لازمة، ونحن نقول لم تبرأ ذمته إلى الآن، ويلزمه أن يؤدي الصلاة كما أمره الله، فإذا نواها ظهرا مفروضة أجزأ.
وينوي مع التحريمة،
بعد أن بيّن لنا ما هي النية شرع في بيان موضع النية، أن النية مع التحريمة، هذا راجع إلى أنها ركن أو شرط، وركن الشيء منه، ولذلك ينبغي أن تكون مع التحريمة، أي مع تكبيرة الإحرام، مقارنة لتكبيرة الإحرام، فلا تتأخر عن تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى من تكبيرة الإحرام ولم ينوي فإنه لا تصح عن الفرض، إذن لا بد من أن تكون مقارنة للتكبير، بمعنى ألا تتأخر عن تكبيرة الإحرام، فإذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فمعنى أن ركن من أركان الصلاة وقع قبل النية، ولذلك لا يجزيه، وإذا أراد يسلم ثم يرجع ويكبر من جديد بعد النية، لماذا؟ لأنه قد كبر ودخل في صلاة وليست عنده النية التي يريدها وهي الفرض، فتنقلب نافلة كما سيأتي إن شاء الله. إذن لابد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، لأن ركن الشيء منه، إذا قلنا إنها ركن، وإذا قلنا إنها شرط فهذا مستتبع. نعم.
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت،
وله أي للمكلف بمعنى يجوز، إذا قيل له بمعنى يجوز تقديمها، أي تقديم النية على تكبيرة الإحرام عليها بيسير، فخرج التقديم بكثير، ويقول به بعض العلماء وهو ضعيف، بيسير إذا كان في الوقت، هذا الشرط. اليسير مثلا الآن عندنا عدة صور، الصورة الأولى طبعا أن يكبر تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الإحرام استحضر في قلبي أن صلاة الظهر فكبر، هذه مقارنة ولا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يكبر وينتهي من التكبير ثم ينشئ النية، فقلنا هذه غير معتبرة للفرض، وتنقلب نافلة في أصح قولي العلماء، أو يسلم، لأن السنة دلت على أن من كان في صلاة أنه يسلم منها، كما في حديث معاذ رضي الله عنه بصلاته بقوم في صحيح مسلم، قال ثم انصرف ثم صلى لنفسه ثم سلم، فسلم وانصرف ثم صلى لنفسه فسلم، فدل على أن من يخرج من الصلاة يخرج منها بالتسليم، سواء بعد تمامها أو أثناء فعلها، هذا بالنسبة لما إذا سبق تكبيره النية، فإما أن يستمر نافلة في أصح قول العلماء وسنبينه، وإما أن يقطعها بالتسليم ويبدأ من جديد بنية الفريضة على الصفة المعتبرة، هذا بالنسبة لمن تأخر عن التكبيرة. من تقدم عن التكبيرة، إما أن يتقدم بفاصل كثير كشخص خرج من بيته ليصلي الظهر قبل ما يذهب إلى المسجد بنصف، قبل أن يصل المسجد بنصف ساعة، هذا فاصل كثير، أو ربع ساعة ولكنه خرج من البيت فمر بالسوق فباع واشترى، أو مر ونظر إلى ما يباع في السوق ثم مضى إلى المسجد، هو في الأصل خارج بالنية، هذه نية صلاة الظهر، ثم اشتغل وفصل ثم مضى إلى المسجد، هذا فاصل كثير بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت الفريضة، فهذا لا يصح. إذا جاء إلى المسجد لابد أن يستحضر النية، فإن بنى على نيته الأولى، البعض الآن يجي يدخل المسجد خلاص صلاة الظهر ما يستحضر لا صلاة الظهر ولا شيء، يأتي داخل المسجد الله أكبر، حتى بعض الأحيان ما يدري هو الظهر ولا عصر، هذا ما يصح، هذه عبادة. فالنية أمرها مهم، ولذلك البعض يقول صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر، لأنها إذا وقعت وفق الشرع قد يكون الشخص يشيب عارضاه والشيطان ملبس عليه في أمر من دينه بسبب تساهل فيه. ولذلك إذا جاء للوضوء، إذا جاء للصلاة يستحضر أنه يتوضأ، يستحضر أنه يصلي، النية المعتبرة. فإذا كان يتكل على أنه منذ خروجه من بيته أنه خارج للصلاة ولا يستحضر النية، إذا دخل المسجد يغفله الشيطان ويلهيه الشيطان فيدخل مباشرة يرى الإمام راكع يجري حتى يدرك الصف ولا يتفكر لا بصلاة الظهر ولا بغيرها، إنما مراده أن يفعل ما يفعله الإمام، هذا ما تعتبر له نية. فإذا جاء يكبر تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يستحضر في قلبه أنها الظهر، أنها فريضة الظهر، وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء. إذا كان الفاصل كثيرا فإنها لا تصح، وهذا مذهب الكثير أنه لا يصح أن يكون هناك فاصل كثير بين النية وبين تكبيرة الإحرام. الحالة الثانية أن يكون الفاصل قليلا يسيرا، وهذا الفاصل يسير ينقسم إلى قسمين، إذا كان يسيرا قليلا، فإذا كان الفاصل يسيرا إما أن يكون قبل الوقت وإما أن يكون بعد دخول الوقت. قبل الوقت كشخص في موضع يؤذن الظهر الساعة 12، فنوى قبل 12 أن يصلي الظهر وهو في المسجد أو في بيته، ثم لما أذن المؤذن قام فكبر فصلى، كالمرأة في بيتها أو المعذور قام فكبر فصلى، فنيته كانت قبل دخول الوقت مباشرة، يعني يمكن 12 إلا دقيقتين أو ثلاث، فإذا كان 12 إلا دقيقة فمعنى أنه وقعت قبل دخول الوقت، فهي أجنبية عن الصلاة، ليس لها علاقة بالصلاة، لأن الصلاة تكون بعد، متى تفرض الصلاة؟ تفرض بعد دخول وقتها، وهذا فرض النية قبل فرضها، فهي واقعة في غير، لم تفرض عليه صلاة بعد، هذا معنى أن تكون بعد دخول الوقت، لأن إذا كانت قبل دخول الوقت لم تجب عليه صلاة أصلا، ومن هنا تكون النية واقعة في غير موقعها، فوجودها وعدمها على حد سواء. إذا كانت فاصلا يسيرا تقول يشترط أن يكون بعد دخول الوقت بحيث يكون مخاطبا بالصلاة ثم بعد ذلك يصلي، وأيما كان الأصل يقتضي أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. نعم.
فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت.
فإن قطع النية أثناء الصلاة أو تردد فيها بطلت. قطع النية فقال لا، إذن لا أريد أن أصليها فريضة، وألغى نية الفرض ونوى أن يتحول إلى النافلة، بطلت إيش؟ بطلت نية الفرض، وبطلت صلاته فرضا، أي أنها لا تبرأ بها الذمة، وبناء على ذلك تعود الذمة مشغولة بصلاة إيش؟ الظهر، بطلت ظهرا، لكن بطلانها ظهرا لا يستلزم بطلانها كل بالكلية، لأن إذا بطلت فريضة صحت نافلة، ويمكن أن ينتقل إلى النافلة. فمن حيث الأصل أنه إذا نواها فريضة للظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإن هذه النية معتبرة إلى نهاية الصلاة، فإن قطعها ولو قبل السلام بلحظة فإنها تلغى ولا تجزيه عن الفرض لأنها تنقطع. فإن قطعها بطلت أو تردد شك، فقال هل أنا صليت الظهر؟ إذن هذه صلاتي نافلة؟ لا، هذه ما ما هي فريضة، سأجعلها نافلة. ثم قال لا أنا ما صليت، إذن هذه فريضة. صليت ما صليت فتردد، هذا التردد هذا ليس من حديث النفس، هو إذا كان توجه فيه القلب وحصل فيه القصد فهذا مؤثر. أما لو فكر وقال أريد أن أقطع هذه الصلاة فأنقلها نافلة، أريد، تحدثه نفسه نريد أن يقطع ثم عدل عن ذلك، أريد أن أفطر وعدل عن ذلك، فهذا ليس بقطع للنية ولا تردد، هذا من حديث النفس. ففرق بين حديث النفس وبين قطع النية أو التردد في النية. فإذا كان أصلا التردد في النية مؤثر، تردد في النية مثل أن يصلي وهو شاك هل صلى الظهر أو لم يصلي، فيقول ما أدري، إذا كان صليت فهي فريضة، وإذا ما صليت فهي، إذا صليت فهي نافلة، وإذا ما صليت فهي عن فريضة الظهر، ما ينصح. حتى لو ابتدأ من بداية الصلاة فقال أنا يمكنني صليت الظهر إذن سأصلي وراء الإمام، فإن كنت قد صليت فهي نافلة، وإن كنت لم أصلي الظهر فهي فريضة. ثم تبين أنه لم يصلي الظهر لم يتصح هذه الصلاة التي فيها النية لأنها مترددة. ولذلك الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه أن يصومه بنية أنه من رمضان إن تبين أنه رمضان، وحينئذ تكون نيته مترددة بين أن تكون فريضة أو تكون نافلة، وهذا التردد يوجب عدم الاعتداد به في الفرض، وعليه فلا بد في الفرض من أن تكون نيته بالجزم بدون تردد. وإذا حصل التردد على الوجه المؤثر حكمنا بأن نيته في الفريضة لاغية. نعم.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا، شخص يصلي الظهر لوحده ثم قال أريد أن أقلب هذا الظهر إلى النافلة وأصلي بعد السلام جماعة مع فلان، رأى أباه دخل، أخاه، قريبه، فقال بدل ما أصلي نافلة الآن أصليها ظهرا جماعة مع أخي بعد ما يتوضأ وبعد ما. هو السؤال في فرق بين يجوز وبين أيهما الأفضل، انتبهوا لهذا. يجوز له أن ينتقل من الفرض إلى النافلة، أولا هذا الحكم الأول أنه يجوز. ثانيا يشترط أن يكون الوقت متسعا لأن يعيد الفرض، أن يصليها فريضة بعد السلام وانتهاء من الصلاة التي قطع نيتها. فإذا كان الوقت ضيقا بحيث لا يسع لم يجز له إلغاؤها، ولو ألغاها لم تلتغي. لماذا؟ لأن الوقت لا يسع لغيرها، كما لو نوى النافلة في رمضان، لو نوى صوم النافلة وهو داخل يوم رمضان لم يصح ولا ينقلب نافلة، لأن المحل لا يسع لغيره، لا يقبل للغير. ومن هنا إذا كان نوى والواء أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى صح، ضابط المسألة أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، هذا الشرط الأول. لكن لو كانت نافلة ويريد أن ينتقل فريضة لم يصح. إذا كانت فريضة وينتقل إلى النافلة صح، وبشرط أن يكون الوقت متسعا لفعلها بعد انتهائه من الأولى، فإن كان الوقت ضيقا لم يصح. يرد السؤال لو أنه رأى قريبا من قراء أحدا دخل وأمكنه أن يصلي معه جماعة، فحينئذ هل الأفضل أن يدرك أول الوقت أم الأفضل أن يدرك الجماعة؟ هل فعل الصلاة في أول الوقت أفضل أم الجماعة المحتملة وليس جماعة المسلمين؟ ينتبه لهذا، لأن لو فتح هذا الباب صار كل كما يقال عن بعضها البدع يصلون في أول وقت ويتركون الصلاة مع الجماعة ويعطلون مساجد المسلمين. لكن نتكلم بعد فوات الجماعة. لو أن شخصا صلى لوحده ثم جاء رجل ورآه يتوضأ، فإذا كان سينتظره في الركعة الثانية أو الثالثة سينتهي من الصلاة قبل أن يفرغ، فهل الأفضل أن ينتقل نافلة ثم يصلي معه جماعة، أم الأفضل أن يتم لنفسه حتى يصيب فضيلة أول الوقت؟ هذا دائما عند العلماء ترد كل شيء إلى أصله، فأصل الصلاة التي هو فيها مدرك لأول الوقت، وأصل صبره أو تحوله أو تحويل النافلة، تحويل الصلاة إلى نافلة، المقصود من حصول فضيلة الجماعة. فأصبح عندنا تعارض ما بين هل فضيلة الوقت أقوى أم فضيلة الجماعة. ظاهر السنة أن الوقت أفضل، وصلاته في أول الوقت أفضل من صلاته جماعة، إدراك أول الوقت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. فدل على أن أول فضيلة أول الوقت مقدمة على الفضائل، لأنه سأله عن أحب الأعمال إلى الله، فبين أن أول الوقت أفضل. حتى قال الحافظ بن حجر ويختار بعض مشايخنا والوالد يميل إليه أنه لو كان في طريقه إلى مكة أو المدينة وحضرته صلاة الظهر، فهل يؤخر صلاة الظهر حتى يصل إلى مكة ويصليها في داخل حدود الحرم، أم الأفضل أن يصلي في أول الوقت ويدرك فضيلته؟ قالوا أن الأفضل أن يصليها في أول الوقت ولا ينتظر إلى وصوله إلى مكة والمدينة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تحضرهم الصلاة فيصلونها قبل وصولهم إلى المسجد، وهذا أشار إليه الحافظ بن حجر رحمه الله. فهذا يدل على أن فضيلة الوقت أقوى من فضيلة الجماعة. ومن هنا البعض تجده إذا دخل والإمام في التشهد الأخير يقف حتى يسلم الإمام ويحدث الجماعة الثانية، وما دري أن الجماعة الأولى أدرى إذا أدركها أدرك فضيلة الوقت، لأن إدراك فضيلة الجماعة الأولى بما قبل التسليم، وأما إدراك حكمها فبالركعة فأكثر. وهنا إذا أدرك الإمام قبل تسليمه فقد أدرك فضيلة الوقت للجماعة الأولى، وفضيلة الوقت الذي أدركته الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية، ولذلك لا يسوغ له، مع أنه يحرم عليه أن يترك الجماعة، لأنه ما في نص، نص يقول ما أدركتم فصلوا، فأوجب على كل من دخل المسجد أن يدخل مع الإمام وأن لا يشذ عن الجماعة. وبناء عليه فإننا نقول إن فضيلة أول وقت أقوى. هذه مسألة هل ينتقل من نية الفرض إلى النافل الأفضل له، فنقول له أتمها فريضة وأدرك أول الوقت، ثم صل مع صاحبك نافلة وتصدق عليه، هذا أفضل فيما يظهر من تقديم فضيلة الوقت. ولأن فضيلة الوقت متصلة بالصلاة لأنها ظرفها، وفضيلة الجماعة منفصلة عن الصلاة لأنها ليست بظرف للصلاة، فيقدم المتصل على المنفصل، فاجتمع الأثر والنظر على تقديم كونه يصلي في أول الوقت ولا يتحول إلى كونها ولا يحول نيته إلى نافلة. نعم.
وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلة.
وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلت، وبطل ما نواه في الفرضين، لا تصح الفريضة الأولى ولا الفريضة الثانية، لا التي ألغاها ولا التي ابتغاها، كلاهما لاغية. لماذا؟ التغت الأولى لأنه أبطلها، والتغت الثانية لأن المنبغي أن تكون نيته عند تكبيرة مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهنا لم تكن نيته مقارنة فبطلت النيتان. بقي السؤال هل صلاته باطلة بالكلية أم تنقلب نافلة إن أرادها؟ الصحيح أنها تنقلب نافلة إن أرادها وتصح منه نفلا، فإن بطلت فريضة ونواها نافلة أجزأت. نعم. لكن لو استمر إلى آخر الصلاة يعتقدها عن الفريضة، هذا هو الذي يقول فيه بعض العلماء من المتقدمين بطلتا وبطلت صلاته، لأنه لم ينوي النافلة. لكن لو كان مثلا نوى الثانية ثم تذكر أنه لا يصح له ذلك فقال أعدل إلى نوى الفريضة الثانية، ثم علم أنه لا تصح أو تذكر أنها لا تصح فنواها نافلة صح، ينتقل إلى النفل. أما لو استمر إلى آخر الصلاة على أحد النيتين فهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقولون تكون الصلاة باطلة. نعم. لأنها لا تصح بالأولى ولا بالثانية. نعم.
وتجب نية الإمامة والائتمام.
وتجب نية الإمام، ما فائدة هذه المسألة؟ لماذا يقول بطلتا وصحت نافلة؟ بطلتا إذا كان قلنا أنها بطلت واستمر بهذه النية إلى آخرها، فائدتها لو جاء شخص يأتم به واقتدى به ولم يغير نيته إلى النافلة، وقلنا أنها تبطل الاثنين، وتبطل صلاته لبطلان الاثنين، يلزم الإمام والمأموم أن يعيده. هذا على مذهب من يقول إن بطلان صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، وبناء على ذلك يلزم أن يعيد من صلى وراءه لأن صلاته باطلة. وإن قلنا تصح نافلة، صحت على مذهب من يقول إن المفترض يأتم بالمتنفل ولا يضره. نعم.
وإن نوى المنفرد الإتمام لم يصح.
وإن نوى المنفرد الإتمام لم يصح، هذا الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. شخص يصلي لوحده ثم سمع جماعة فرجع حتى سامة صفها ثم نوى أن يأتم بإمامها، لم يصح، لأن المنفرد لا يصير مؤتما، لا ينقلب إلى كونه، إنما يصير إماما أو منفردا، يتم صلاته منفردا. أما أن يصير مؤتما فلا، وهذا ما تدل عليه السنة، ليس في السنة دليل على أن المنفرد ينقلب إلى مؤتم يأتم بغيره. نعم.
كنية إمامته فرضا.
كنية إمامته فرضا، كما لو نواها أيضا نوى أن يكون إماما له فرضا. عند الحنابلة نية الإمامة معتبرة، فلا يصح لأحد أن يأتم بأحد إلا إذا كان الإمام قد نوى أن يكون إماما له. فإذا لم ينوي أن يكون إماما له فإنه لا تصح صلاة المأموم، لأن المأموم أوقعها مؤتما والإمام لم ينوي إمامته، فحينئذ لا تصح صلاة المأموم. وهذا الحقيقة الإمام أحمد رحمة الله عليه، حتى تكون الصورة واضحة، لماذا إذا حصل خلل في الإتمام عند الحنابلة يبطلون الصلاة على المأموم؟ السبب في هذا في الحقيقة أنهم هم من بين الجمهور انفردوا بالعمل بحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه: استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لاحظ أن وابصة صلى الصلاة كاملة ولكنه أوقعها خلف الصف، ووقوعها خلف الصف ليس له تأثير لا في ركن الصلاة ولا في شرط من شروط صحتها ولا في واجب من واجباتها، ولكنه لما صلى خلف الصف منفردا فات وصف الائتمام، فاتت صورة الائتمام، فحكم الشرع بإلغاء الصلاة، يعني المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف. وهذا لا يمكن أن تقيمه إلا إذا كان إذا بطل ائتمامه بطلت صلاته. من هنا لما صلى منفردا بطل ائتمامه، ولما بطل ائتمامه بطلت صلاته، ولا صلاته كاملة فكيف تبطل؟ أظن هذا دقيق، يعني والإمام أحمد في بعض المسائل له دقة، وكثير من الجمهور ومن يقرأ مذهب الجمهور يتعجب من بعض المسائل في المذهب، ولا ينتبه لما دلت عليه بعض الأدلة التي عمل بها رحمه الله. الآن مسألة إبطال صلاة المنفرد خلف الصف، هل المنفرد خلف الصف ترك ركنا من أركان الصلاة؟ هل ترك فرضا من فرائضها؟ هل ترك واجبا؟ هل ترك شرطا للصحة؟ ليس هناك أي شيء تركه، صلاته تامة كاملة بركوع بقيامها بقراءتها بركوعها بسجوده، كل ما فيها كامل، ما في إلا شيء واحد وهو كونه جاء خلف الصف. ولما كان يعتقد أنه مؤتم والشرع اشترط أن لا يكون منفردا، فإنه حكم الشرع ببطلان صلاته بناء على بطلان ائتمامه. ومن هنا إذا نوى الائتمام بإمام والإمام لم ينوي أن يكون إماما له بطلت صلاة المأموم، لأنه لم ينوي أن يكون إماما له، فالاقتداء غير واجب، وهو صلى صلاة مقتد ما صلى صلاة منفرد. وهذا حقيقة من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمه الله. نعم.
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
وإن انفرد مؤتم بلا عذر، أي أن المؤتم يجب عليه أن يتم الصلاة مع الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم، أي من أجل أن يؤتم به. فإذا قطع الائتمام بدون عذر فقد خالف الشرع، ومن هنا يحكم ببطلان صلاته كالمنفرد إذا انفرد خلف الصف. هذا انفرد صورة وهذا انفرد صورة وحقيقة فهو أولى بالفساد منه. فإذا كان مؤتما بإمام وترك الإتمام دون وجود عذر فقد خالف الشرع، ومن هنا يحكم ببطلان صلاته فلا تصح صلاته، إلا إذا كان معذورا. لو أن شخصا صلى وراء إمام ثم طرأ له عذر كمرض، كمغص شديد أو حالة مرضية تستلزم منها أن يخرج من الصلاة وأن يدرك دواء أو علاجا أو يسعف نفسه، فإنه في هذه الحالة يسلم إذا أراد الانقطاع والخروج، أو يتم لنفسه يخفف الصلاة ويصلي ثم ينصرف، كما ورد في الرجل الذي صلى وراء معاذ رضي الله عنه كما في الصحيح لما استفتح بسورة البقرة فانفرد فسلم، في بعض الرواية سلم وانصرف ثم انصرف، وفي بعضها ثم صلى أتم لنفسه ثم انصرف. فهذه الرواية أخذ منها بعض العلماء أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمام عند وجود العذر، عذر يتعلق به أو عذر يراه موجبا لبطلان، عذر يتعلق بإمامه كأن يرى إمامه على شيء يوجب الحكم ببطلان صلاته، كأن يرى عليه نجاسة فأراه إياها فامتنع الإمام من الانصراف من صلاته فإنه ينوي، وهكذا لو زاد في الصلاة ما يوجب بطلانها ونبهه وأصر، وكما لو قام إلى الثالثة ثم أراد أن يعود إلى التشهد عند مذهب من يقول إنه زيادة ركن توجب بطلان الصلاة فينوي مفارقته عند العذر، وكما لو أخطأ في الفاتحة فلحن لحنا محيلا للمعنى فصحح له فأصر على الخطأ ينوي مفارقته لأنه يبطل صلاته، تبطل صلاته وصلاة من كان أفضل من المأموم، لا تصح صلاته إلا بمن كان مثله أو دونه، والمأموم هو الأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا تصح صلاته إلا بمن كان مثله أو دونه. فإذا كان أخطأ خطأ في الفاتحة يحيل المعنى ونبهه وأصر فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يفارق. نعم.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف،
كما ذكرنا أنه يسري البطلان إذا كانت صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام كما ذكرنا ومبنية على الإتمام، فبطلان صلاة الإمام يوجب الحكم ببطلان صلاة المأمومين. نعم.
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه،
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه. نعم.
وعاد النائب مؤتما صح،
وعاد النائب مؤتما صح. صورة المسألة أولا لو كان الإمام غائبا فالسنة أن ينتظر وأن لا يعجل بإقامة الصلاة، فإن كان قريبا الرسل الإمام إذا تأثر المأمومون بتأخر راسلوه، فإن أقاموا الصلاة وتقدم النائب وصلى بهم ركعة أو ركعتين صلى بهم بعض الصلاة فحضر الإمام، فمن حق الإمام أن يؤخر النائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قباء كما في الصحيح ليصلح بين حيين من بني عوف تأخر عن الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر واستأذن فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه ليصلي، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة وسبح الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فالتفت في بعد وقت التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، فرجع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بالناس الصلاة، وجد دلالة أنهم أحرموا وفعلوا بعض الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة وتأخر النائب، فدل على أن هذا حق من حقوق الإمام أنه إذا حضر وأراد أن يتم بهم الصلاة أن هذا يصح. ثم يفصل فيه إن حضر قبل الركوع ما في إشكال، لأن الصلاة في هذه الحالة ما فيها زيادة بين الإمام والمأموم، إذا حضر قبل الركوع ما في إشكال فإنه يدخل ثم إذا دخل وهو في مثلا بعد أن قرأ نائبه الفاتحة يدخل ويصلي بهم ويتم فيقرأ الفاتحة في السرية، وهل يعيدها جهرية لأن العبرة به وليس بالمأمومين، أم العبرة بالمأمومين فيتم من حيث يكون كالمسبوق الذي أدرك الركوع ولم يدرك الفاتحة، والأول أظهر لأنه أدرك وقتا قبل الركوع يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة، فهذا محتمل للوجهين. لكن الشاهد أنه لو دخل ولم يركع فالأمر أخف، لكن لو دخل بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثانية فصلاته ناقصة وصلاة المأمومين تامة. فقال بعض العلماء إنه إذا صار في الركعة الأخيرة وبقيت مثلا ركعتان سبقاه بركعة أو بركعتين، فإنه إذا بقي إذا أتم الصلاة بالمأمومين وبقيت له الركعة يقوم ويثبت المأمومين في التشهد ويطيلون الدعاء حتى يفرغ من ركعته ثم يسلم بهم، هذا وجه، أو يتمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون، هذا وجه ثاني، لأنه محتمل. وهذا ليس قياسا على صلاة الخوف من حيث الأصل، لأن صلاة الخوف رخصة وما خرج عن القياس غير عليه لا ينقص، لكن هذا مأذون به شرعا ولا حيلة فيه إلا التردد بين الوجهين، ما ينتهي إلا بهذه الصورة. فإن وجد شبيه له من العذر والرخصة ممكن أن يقارن به، لكن ليس هو الأساس في الإباحة، حتى لا يشكل علينا قل من يقول أنتم تقولون بهذا هنا ولا تقولونه بالإتمام إذا صلى الظهر، إذا صلى المغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب. الأمر الثاني أن في هذه الحالة يقوم الإمام ويتم ثم يسلم بهم، هذا إذا حضر الإمام بعد أن أحرم بهم نائبه، بعد أن أحرم بهم نائبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.